بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا السابع من مجالس هذا الشرح المبارك وشرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارانية للسفارين رحمه الله تعالى. نعم،
شوفنا الصفحة
ولا نرد ذاك بالعقول. صفحة 122 عندنا في الطبعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى: ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل.
بعدما ذكر رحمه الله تعالى فقال: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقاتي من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظامي واعلما. قال: ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. نعم، هذا تقرير سلفي في هذه المسألة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله: ولا نرد ذاك بالعقول. ولا نرد ذاك أي ما جاءت به النصوص من الآيات والأحاديث لا نرده بالعقول، وإنما قال ذلك إشارة إلى قول من يقول إن المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل، فمقتضى العقل العقل ثبوته أثبتناه، ومقتضى العقل نفيه نفيناه، سواء كان موجودا في القرآن والسنة أم غير موجود. وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فإما أن نتوقف فيه وإما أن ننفيه، وأكثرهم نفى ذلك. فالأقسام عندهم ثلاثة: الأول مقتضى العقل ثبوته فيثبتونه، سواء كان ثابتا في الكتاب والسنة أم لا.
إذن فإنهم يعرضون ما جاء في الكتاب والسنة على عقولهم، فما أقرته العقول أثبتوه، وما نفته العقول نفوه. والنفي إنما يكون بالتحريف، فإنهم يقولون المراد مثلا الوجه الذات أو الثواب، والمراد باليدين القدرة، لأنه يستحيل عقلا أن يكون له يدان حقيقيتان. نعم.
الثاني مقتضى العقل نفيه فينفونه، سواء كان ذلك موجودا في الكتاب والسنة أم لا.
نعم.
الثالث ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه، فانقسموا فيه إلى قسمين: قسم نفاه،
ما اقتضى العقل ثبوته فيثبتونه، ما اقتضى العقل نفيه فينفونه. يبقى لابد من العرض على العقل إثباتا ونفيا. طيب الثالث
ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه، فانقسموا فيه إلى قسمين: قسم نفاه وهم الأكثر، وقسم توقف فيه وقال لا نثبت ولا ننفي لأن العقل لا يقتضي إثباته ولا نفيه. فالذين نفوه وهم الأكثر قالوا لأن العقل لم يدل عليه، وما لم يدل عليه الدليل فالواجب نفيه. والذين توقفوا فيه قالوا إن العقل لم يدل على نفيه ولم يدل على إثباته فالواجب التوقف.
نعم.
لكن كل هذه القاعدة قاعدة مبنية على شفا جرف هار، لأنها قاعدة تقتضي تقديم المعقول على المنقول، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول،
لا سيما في هذا الباب وهو باب الأسماء والصفات الذي هو باب توقفي، لا سيما في هذا الباب. ففي كل أبواب الشريعة العقل دوره التسليم وليس دوره التشريع. العقل ما يشرع، وإنما العقل يستسلم لما جاء به الشرع في كل أبواب الشريعة، لا سيما هذا الباب التوقيفي. إذا أنهم اعتمدوا على العقل، ولهذا قال: ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول إثباتا ونفيا. فما أثبته العقل أثبتوه، وما نفاه العقل نفوه، وما لم يثبته ولم ينفي اختلفوا فيه، فالأكثر نفوه وبعضهم توقف فيه. إذا عاد الأمر إلى العقل، أين النص؟ أأنتم أعلم أم الله؟ نعم.
وهذا من العجب أن يقولوا نحن نتبع العقل وهم يهدمون العقل بما يدعونه عقلا، لأن العقل يقتضي أن هذه الأمور الغيبية نقتصر فيها على الخبر المجرد، لأن العقل لا يمكن أن يتحكم فيها أو يدركها.
فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله أصابع، العقل ماذا؟ العقل يقول محال أن يكون له أصابع حقيقية، فينفون الأصابع. طيب أين نحن من النص؟ عقلكم هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا إياه لما أخبر أن الله عز وجل أصابع، وإذا لم تكن أصابع حقيقية فكيف فات النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه أنها ليست أصابع حقيقية حتى ينفع عن الله عز وجل ما يتوهم أنه نقص فيه، حينما يقول إن الله جعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، لماذا ما نبه أنه ما يليق أن يكون به أصابع، لأن العقل يحيل أن تكون له أصابع حقيقية، العقل يحيل، والنبي أخبر بما يحيله العقل. كذلك ينزل ربنا، كذلك يستوي على عرشه، النبي ما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى، وترك الأمة هكذا في عماية. يتكلم النبي بالظاهر الباطل، بالظاهر الباطل، والقرآن يتكلم بالظاهر الباطل، وكل هذا لا تفسير له، ظاهر باطل في القرآن وظاهر باطل في السنة، أي عقل يقبل هذا؟ ثم إذا سحبتمونا إلى ميدان العقل، فعقولكم التي نقتدي بها أم عقول المعتزلة؟ أخبرونا، أم عقول الجهمية الغلاة، أم عقول الممثلة؟ كلهم رجعوا إلى العقل وحكموا العقل في النصوص، فأي عقول هذه التي نرجع إليها؟ معركة وتضاد وتناقض، فدلونا عقول من التي دل الدليل أن نقبلها؟ فهذا أمر عجيب. نعم.
لأن العقل لا يمكن أن يتحكم فيها أو يدركها، فكان مقتضى العقل الصريح أن يرجع فيها إلى النقل، فالخبر المحض الذي لا تدركه بعقلك كيف ترجع إلى عقلك فيه؟ فمثلا لو رجعت إلى عقلك بالنسبة إلى حال شخص من البشر، فلا يمكن أن تحكم بعقلك على أحواله، ولكن تعتمد في الحكم على أحواله على ما نقله عن نفسه أو ما نقل عنه بخبر الصادق. أما أن تحكم عليه بعقلك فهذا غير صحيح، فكل له تصرف يختص به، فأنت ربما في بيتك تقوم وتفطر وتروح لعملك، وربما هو يقوم ولا يفطر بل يروح للعمل قبل أن يفطر، وبذلك يختلف عنك، وهذا وهو بشر حاله قريبة من حالك، فكيف بالله عز وجل؟ كيف تحكم على الله بعقلك والعقل يقتضي أن تعتمد في ذلك على النقل، لأن هذا لا يثبت إلا بالخبر المحض. ولهذا نقول أنتم يا أصحاب العقول هدمتم العقول، لأنكم تقولون العقل يقتضي أن لا يوصف الله بذلك، وهو قد وصف به نفسه، وهو خبر عن أمر لا يدرك بالعقل، فالواجب فيه الاعتماد على النقل، وتقولون هذا ثابت لله والله لم يثبته لنفسه، وهذا أيضا إثبات للعقل بما ينافي العقل، لأن الذي يقتضيه العقل أن ما لم يبلغك خبره في أمر غائب عنك أن تتوقف فيه، وأما أن تثبته مع نفي الله له فهذا زيادة في العدوان.
نعم.
فالحاصل أن قول المؤلف رحمه الله لا نرد ذلك ذاك بالعقول يشير به إلى رد قول من يقول إن المرجع في صفات الله إلى العقل، ونقول لهم أولا إن هذه القاعدة باطلة، من أساسها، لأنها تقتضي تقديم المعقول على المنقول، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول.
هذا في كل أبواب دينك كما ذكرنا، لا سيما في باب الغيبيات، فلا نقدم عقلا على نقل، إنما مضار على النقل، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان وأنتم تقولون لا يليق أن تكون له يدان. هذا لو يتكلم مخلوق عن نفسه، إنسان عن نفسه بهذا، فيخبر عن نفسه بأن له كذا وليس له ذلك، ويتعدد موارد كلامي في هذا، لقيل إما أن هذا كاذب وإما أن هذا غير فصيح، لم يستطع أن يعبر عن نفسه بما ينبغي أن يعبر عن نفسه. هذا في المخلوق، هذا في المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم.
ثانيا، إن هذه القاعدة تبطل الاعتماد على العقل، لأن العقل يقتضي أن ما طريقه الخبر المجرد يعتمد فيه على النقل وعلى الخبر ما دامت العقول لا تدركه، فالواجب أن يعتمد على ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبرت به عنه رسله. ثالثا، أن نقول تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يحيط بالحكم علما، وذلك لأن ما يصف الله عز وجل به نفسه لا يمكن للعقل أن يدركه، فإذا كان الله يقول لا تدركه الأبصار، والإدراك بالبصر إدراك بمحسوس، فكيف تدركه العقول؟ العقول لا تدرك كنها حقيقة صفات الله عز وجل أبدا. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، يعني هذه نقطة جيدة، الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، والأبصار إدراك محسوس، فكيف بالعقول؟ إذا كانت لا تدرك الأبصار فكيف تدركه العقول؟ ولهذا لا أحد يحيط بالله علما، لا الآن ولا يوم القيامة، لا الرسل ولا غير الرسل ولا الملائكة، ولا أحد يحيط به علما سبحانه إلا ما أعلمنا الله سبحانه وتعالى به عن نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لماذا النبي لا يحصي ثناء على الله وهو أكمل البشر عبودية؟ لأنه لا يحصي علما بالله، فمن أحصى ثناء أحصى علما، حتى يوم القيامة لما يفتح له سبحانه وتعالى عليه مما يفتح، فإن هذه الفتوحات لا تعني الإحصاء، وإنما يفتح الله عليه بأنواع المحامد ما يفتح، لكن يحيط به علما لا أحد. فإذا كانت لا تدرك الأبصار والإدراك بالبصر إدراك محسوس، فكيف تدركه العقول؟ نعم. فمدار إذن إخبار الله عز وجل عن نفسه بأسماء وصفاته، مدار ذلك على النقل. طيب كيف نفهم هذا في ضوء قول العلماء بأن الصفات الذاتية المعنوية هذه صفات مدارها على السمع وعلى العقل؟ نقول العقل لا يحيل ما جاء به السمع ويقر بما جاء به السمع، وإلا فالعقل لا يستقل بإحداث اسم أو صفة، إنما ما سمى الله به نفسه، ما وصف الله عز وجل به نفسه في هذه الصفات الذاتية المعنوية، فإن العقل يشهد بأن الله قدير، بأن الله عز وجل عالم، بأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، إذ لا يخلق إلا القدير، لا يخلق إلا العليم. لكن نسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه بناء على عقولنا، ليس هناك اسم يثبت بالعقل المجرد، وليس هناك اسم صفة تثبت بالعقل إثباتا مجردا. أما العقل يشهد ولا ينكر. إذن دور العقل ماذا؟ دور العقل الاستسلام، دور العقل القبول. أما دور العقل الإيجاد والإثبات استقلالا، هذا ما يجوز، ما يجوز في مخلوق أصلا. أقول والله أنا شايف أنك أنت اسمك صعب أو اسمك سهل أو اسمك محمد أو اسمك إبراهيم، شايف كده بعقلي كده، وهذا في مخلوق، لأنك تشبه رجل يسمى عندنا إبراهيم وكذا وكذا نفس الصفات، فأنا سأسميك إبراهيم. هذا العقل ما يقتضي هذا في المخلوق، وليس هذا من الأدب. لكن ادعوني باسمي. نعم.
رابعا، أن هذه العقول التي زعمتم أنها مرجع ومحكم في صفات الله عقول متناقضة، لأن هؤلاء العقلاء كما يدعون يتناقضون، فنجد بعضهم يقرر وجوب ذلك عقلا والآخر يقرر امتناع ذلك عقلا، وفرق واسع شاسع بين الواجب والممتنع، وكل منهم يدعي أنه من ذوي العقول، هذا يقول هذا ممتنع على الله ولا يجوز وصفه به، وهذا يقول هذا واجب لله فيجب وصفه به، فأين العقل؟
نعم، نتبع عقل من يمنع ولا من يثبت؟ نعم.
وبأي شيء يوزن ما يجب لله تعالى وما يمتنع؟ وبأي عقل يوزن إن قلنا بعقل زيد؟ قال عمرو: ما لكم تتركون عقلي؟ وإن قلنا بعقل عمرو قال زيد: ما لكم تتركون عقلي؟ فبأي عقل يوزن؟ فهم متناقضون.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستفترق أمة على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة، عقل من نتبع؟ هذه عقول متعددة، عقول متعددة، الطوائف والجماعات والأشخاص وكذا، عقول متعددة. احنا اليوم يا اخواني كلنا يدعي العقل، العقل يقتضي كذا، الملحد يقول العقل يقتضي انه ما في اله للكون. طيب نتبع عقل الملحد؟ والصوفي يقول بان لله اولياء يتصرفون، عندهم حكومة باطنية مكونة من اقطاب وابدال ونجباء طيب نتبع عقول من؟ عقل الصوفي ولا عقل الملحد ولا عقل المعتزلي ان الله عز وجل له أسماء وليس له صفات؟ ما يليق أن يكون له صفة، الله ما يليق بها أن يرحم وأن يسمع وأن يعلم وأن يقدر وأن إلى آخره، ما يليق به، ولو أننا أثبتنا هذه لكان مخلوقا، لأن هذه الصفات معاني ولا تحل إلا بحادث، وهي أعراض ما تحل إلا بحادث. أو عقل الأشاعرة أو عقل الممثلة أو عقل الخوارج أو عقل المرجئة أو عقل القدرية أو عقل الجبرية، عقول من سبحان الله؟ أي عقل نتبعه؟ أي عقل نتبعه؟ الآن نمشي وراء مين؟ نمشي وراء الإخوان ولا نمشي وراء التبليغ؟ نمشي وراء الأشاعرة ولا نمشي وراء المعتزلة؟ نمشي وراء من؟ هل يمكن أن تتفقوا أنتم على شيء وتخبرون به؟ لا يمكن أن يتفقوا، لا يمكن أن يتفقوا. إذا لا يمكن أن يكون الرجوع لعقل أحدهم دون الآخر وزعم أن هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون ذلك أبدا، والقول بذلك قول باطل، فلا بد من مرجعية معصومة. هذه المرجعية هي التي قالها سبحانه وتعالى في كتابه: فإن تنازعتم شيئا فردوا إلى الله والرسول. فمن الذي قال بل يداه مبسوطتان؟ إنه الله. أقول: ليس لك يدان. الله يقول بل يداه، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ بيدي نقول ليس لك يدان. نعم.
بل إنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم: إن الواحد من هؤلاء الذين يحكمون العقل يكون متناقضا، فيكتب في بعض مصنفاته أن هذا واجب لله، ويكتب في المصنفات الأخرى أنه ممتنع على الله. خامسا،
وهو عقل واحد. نعم.
خامسا، أن في الاعتماد على العقل ارتكاب محظورين عظيمين: الأول أن نقول على الله ما لا نعلم، الثاني أن ننفي عن الله ما أثبته لنفسه.
نعم، يبقى في الإثبات نثبت ما لم يرد به نص، وفي النفي ننفي ما ورد به النص. إذن هما جريمتان أو جريمة واحدة؟ جريمتان، جريمة في الإثبات أثبتنا ما لم يرد بنص، وجريمة في النفي نفينا ما جاء به النص. جريمة، نعم.
وهذا محظور عظيم لا يمكن لمؤمن أن يرتكبه، بل ولا يمكن لعاقل أن يرتكبه فضلا عن مؤمن.
أي نعم، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. نقول بما سمعنا، نقول بما علم، حتى لو بعد ذلك بان الإنسان أن الحديث مثلا ضعيف ولم يثبت، وبالتالي الصفة التي تعبدت بها في هذا الحديث لم تثبت، لا إشكال، طالما أنك عملت بنص وصلك وكنت تعتقد صحته فأنت متعبد الله عز وجل بهذا، امتثلت. نعم.
وهؤلاء ارتكبوا ذلك بحجة أن العقل يمنع هذا على الله، أو بحجة أن العقل يوجب على الله هذا الشيء. إذن الرجوع إلى العقل باطل من هذه الوجوه الخمسة.
نعم.
والواجب أن نرجع إلى النقل، فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك مرحلة أخرى واجبة، وهي أن نأخذ بظاهر هذا النقل ولا نحرفه، فلا نقول المراد به كذا وكذا مما يخالف الظاهر، بل الواجب أن نأخذ بظاهره. فإذا قال قائل إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بخلقه، ولنفرض أنك أخذت بظاهر اليد وأن لله يدين، فإنك إذا قلت إن المراد باليدين هما يؤخذ بهما
هما ما يؤخذ بهما
ويقبض، فقد مثلت الله بخلقه، وحينئذ وقعت فيما هو كفر. وجاوبنا على ذلك أن نقول
يبقى القاعدة الأولى أننا نرجع إلى النقل في الإثبات. طيب القاعدة الثانية قال الشيخ لابد أن نضيف إلى ذلك قاعدة أخرى، ما هي؟ أن نأخذ بظاهر هذا النقل ولا نحرف. يبقى الأول نأخذ بماذا؟ نرجع إلى النقل لا إلى العقل، كما قلنا والعقل يثبت ما ولا يحيل ما جاء به النقل. المسألة الثانية أننا نأخذ بظاهر هذا النقل ولا نحرفه، فالأصل هو العمل بالظاهر، ولا نحرف هذا الظاهر ونقول ما يليق بالله كذا وما يليق بالله كذا، القول بظاهر هذا النص يتنافى مع كماله سبحانه، هذا لا يمكن يقوله عاقل، لأن الظاهر هذا لو كان باطلا لما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه. طيب فإن قال قائل إن أخذت بهذا الظاهر مثلت الله بخلقه، فإذا أثبت يدين يقبض الله بهما ويبسطهما الله سبحانه وتعالى، فقد مثلت الله بخلقه، فما الرد؟
قال رحمه الله وجوابنا على ذلك أن نقول من قال إن ظاهر اليدين حقيقة يقتضي المماثلة، بل لنا أن نقول إن ظاهر اليدين المضافتين إلى الله حقيقة يقتضي امتناع المماثلة، وذلك لأنها يد أضيفت إلى متصف بها، ومن المعلوم أن ما أضيف إلى الشيء فإنه يكون لائقا به، فاليدان اللتان أضافهما الله إلى نفسه يدان لائقتان بالله عز وجل، لا يمكن أن تماثل أيدي المخلوقين. ألست تقول يد إنسان وتقول يد حمار وتقول يد جمل وتقول يد هر وتقول يد أسد وتقول يد ذرة؟ فهل أحد من الناس يعتقد التماثل في هذه الأيدي؟ أبدا، لأنها أيدي مضافة إلى متصف بها، فتكون هذه الأيدي لائقة إلى متصف بها، فتكون هذه الأيدي لائقة بالموصوف بها. لكن لو قلت يد أسد ويد أسد آخر صارت مماثلة. فإذا علم التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض، فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى.
إخواني كيف الرد؟ نقول هم يقولون بأن إثبات اليدين لله عز وجل، إذا ظاهر إثبات اليدين المماثلة، لأن المخلوق له يدان وتقول الله له يدان يقبض بهما ويبسطهما وكذا، إذن هذه مماثلة. نقول الظاهر في إثبات اليدين الحقيقيتين ينفي المماثلة. لماذا؟ لأن اليدين أضيفتا إلى الله، فإذا كانت ذاته لا تماثلها ذوات فصفاته لا تماثلها صفات. إذن ظاهر النص ما هو؟ إضافة اليدين إلى الله، طالما أن اليدين ذكرتا مضافة إلى الله سبحانه وتعالى يبقى في نفي المماثلة، لأنها تكون من باب إضافة الصفة للموصوف، والموصوف وهو الله عندكم بلا خلاف لا يماثله موصوف، إذن صفته لا يماثلها صفات. والدليل أن الإضافة عندكم تقتضي التغير في المخلوقات ولا تقتضي التماثل، فيد الأسد غير يد الحمار، أما أقول يد حمار يد أسد يد جمل يد هر يد كذا، هذه الإضافة منعت المماثلة، فعلام جعلتم الإضافة إلى الله تقتضي المماثلة، والإضافة إلى المخلوق عندكم منعت المماثلة. ففرق بين يدي الحمار وبين يدي الأسد وبين يدي الهر وبين يدي الحصان وبين يدي كذا، هذه لا تمثل تلك، فكيف تجعلون اليد المضافة إلى الله تماثل أيدي البشر؟ هذا تناقض في المخلوق، لا تلتزمون هذا، فكيف بين خالق ومخلوق؟ ألستم تعتقدون أن ذات لا يمثل أدوات؟ يقولون بلى. قلنا أضيف فقط قاعدة بسيطة جدا واضحة، وكذلك صفاته لا تمثلها صفات، وتنتهي المسألة. إذا الظاهر ما هو؟ الظاهر اليدين ليست عاريتين عن الإضافة، الظاهر أن اليدين مضافة إلى الله، وإذا أضيفتا إلى الله امتنعت المماثلة، هذا هو الظاهر. لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، يبقى إذن اليدين في القرآن مضافة، أفردت تبارك الذي بيده أو ثنيت بل يداه مبسوطتان، أو كانت في صورة الجمع أيدينا، كل ذلك مضاف إلى الله. ما جاءت يد في القرآن نقول يا صفة الله غير مضافة لله سبحانه وتعالى. هيقولون السماء بنيناها بأيد، هذا غير مضافة، نقول ما معنى بأيد هنا؟ هذه من آداء يأيد، يعني بقوة. نعم.
ومن اعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التمثيل فقد كفر.
نعم. ليه؟ لأن التمثيل كفر، فإذا كان ظاهر هذه النصوص هو التمثيل إذن ظاهرها كفر، فيكون هذا القرآن باطلا ولا يكون كتاب حق. نعم.
لأن تمثيل الله بخلقه كفر، ومن زعم أن ظاهر الكتاب والسنة ما يقتضي الكفر فهو كافر، لأن الكتاب والسنة يقرران الإيمان وينكران الكفر. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها.
نعم.
فالحاصل أن نقول،
وعلى هذا بقى قس، يبقى ظاهر إثبات اليدين كفر، وظاهر إثبات الاستواء كفر، وظاهر إثبات الرحمة كفر، وظاهر إثبات الغضب كفر، وفي السنة ظاهر إثبات النزول كفر. يا قرآن ظاهره كفر والسنة ظاهرها كفر، ولم يبين الله في كتابه الإيمان، أخفى الإيمان وأبطنه وأظهر الكفر، والنبي أظهر الكفر وأبطن الإيمان، والصحابة كتموا ذلك أو أن النبي علمهم الإيمان. إذن الصحابة تعلموا الإيمان من ماذا؟ إذن كانوا يجهلون ما يليق بالله سبحانه وتعالى وما لا يليق. هل النبي علمهم أن نستوى بمعنى استولى، أنه ينزل ربنا يعني تنزل رحمته؟ النبي ما علم صلى الله عليه وسلم الصحابة ذلك، فكيف تثبتون هذا؟ نعم.
فالحاصل أن نقول إننا إذا أخذنا بظاهر النصوص لم نكن ممثلين.
سبحان الله يا أخواني، يتهمون من أخذ بظاهر النصوص بأنه مجسم، ولهذا ليه وصفوا أهل السنة بالمجسمة والحشوية والمشبهة وإلى آخره؟ لأنهم أخذوا بظاهر النصوص، يقول هذا محال، العقل يحيل ذلك، لأن هذه من أوصاف الأجسام. تقول استوى يعني على العرش، يعني كما يجلس أحدنا، يعني العرش يكون الله إذا الله يكون محدودا ويكون متحيزا ويكون محتاجا إلى العرش وهذا من شأن الأجسام. إذا أن تعبدون من؟ تعبدون إنسانا؟ تعبدون جسما؟ سبحان الله. وما جريمة أهل السنة؟ أنهم قضوا الرحمن العرش استوى، يعني استوى، يعني على وارتفع، يعني على وارتفع. يقولنا ده الاستواء لو 15 معنى في اللغة، نقول هاتوا، طيب هاتوا الرحمن على العرش استوى، أنا بغير معنى العلو والارتفاع، هاتوا كده من اللغة. انت بتقول 15 وجه، عايزين 5 فقط، نريد 5، بلاش 15، هنختصر لكم 10 أوجه، وهاتوا 5 أوجه أن على العرش، أنا بمعنى غير معنى على وارتفع. واستقر، نعم.
فالحاصل أن نقول إننا إذا أخذنا بظاهر النصوص لم نكن ممثلين، بل نحن أبعد الناس عن التمثيل. والممثل حقيقة هو الذي صرف النصوص عن ظاهرها، فهذا الذي جعل النصوص دالة على التمثيل هو الذي صرفها عن ظاهرها، لأنه لم يصرفها عن ظاهرها إلا حيث اعتقد أن ظاهرها يقتضي التمثيل، فلما اعتقد هذه العقيدة الباطلة ذهب يصرفها عن ظاهرها. ولهذا نقول كل معطل فهو ممثل، لأنه لم يعطل إلا حيث اعتقد أن ظاهرها التمثيل، فذهب يصرفها عن ظاهرها ويعطل مدلولها عما أراده الله.
انتبهتم؟ يعني الشيخ قلب الأمر عليه. إذن من الممثل؟ ليس من أخذ بظاهر النصوص، وإنما من نفى ظاهر النصوص. ليه؟ لأنه ما نفى ظاهر النصوص إلا لأنه قام عنده أن ظاهر هذه النصوص يقتضي التمثيل، فمثل في خلقه الرب سبحانه وتعالى بصورة من خلال هذا الظاهر، وقال بأن هذه الصورة لا تليق بالله فنفاها، فعطل الله عز وجل عما أخبر به عن نفسه، بدعوى أن لازم هذا الظاهر أن يكون مثل كذا وكذا وكذا. إذن من الممثل؟ الذي أثبت الظواهر؟ لا، الذي تخيل أو الذي أثبت من خلال هذا الظاهر صورة في ذهنه بناء على ما أثبته في ذهن من هذه الصورة، قال ما تليق بالله، هذه الصورة ما تليق بالله، فشرع ينفيها وشرع يعطل هذه الصورة. ولهذا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، لأنه جعل الله كخلقه فعطل الله الذي ليس كخلقه. نعم.
أما القائلون بتحكيم العقل فهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وكل أهل التأويل يقولون بتحكيم العقل في هذا الباب. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله أن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا 7، ادعوا أن العقل يقتضيها وأنكروا بقية الصفات بحجة أن العقل لا يقتضيها. ولكننا نقول بأن العقل يؤيد ما جاءت به النصوص من هذه الصفات الكمالية التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها. قال ولا نرد ذاك بالعقول، أما الذين رجعوا إلى العقول فقد ردوها لأنهم أنكروا دلالتها على المراد بها، فمثلا قالوا في قوله تعالى وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، فردوها إذ قالوا نحن لم نردها ولم نكذب بمجيء الله، ولكن المراد بمجيء،
فنقول وجاء ربك وجاء ربك. نعم، نحن لا نكذب، نحن ما نقول لكم احذفوا الفعل جاء، لكن المعنى اللائق بالله أن نقول جاء أمر ربك، لأن الله لا يليق أن يجيء به حقيقة، لأنه لو أثبتنا مجيء الحقيقي لاقتضى هذا أن يكون جسما، اقتضى هذا أن يماثل البشر، والله عز وجل يتنزع عن ذلك. نعم، يبقى جاء أمره، لأنه ما يليق به أن يجيء حقيقة، هذا شأن الأجسام. نعم.
ولكن المراد بمجيئه مجيء أمره، وما هذا في الحقيقة إلا رد، إذ ما معنى الرد إذا لم يكن هذا رد؟
إيه نعم، وجاء ربك تقول لا ما يليق أن يجيء ربي، جاء أمره، إذا أسندت الفعل لمن؟ للأمر وليس للرب. أثبت المجيء لمن؟ للأمر لا للرب. والله يقول ماذا؟ جاء ربك، وأنت تقول ما يليق أن يجيء ربي، إذن تريد ردا أبلغ من هذا؟ هذا هو الرد، هو لابد أن تقول احذف الفعل جاء، أو احذف ربك هنا، لا، كونك تحرف تحريفا يقتضي الرد، يكفي وجاء ربك يبقى وجاء أمر ربك، ينزل ربنا تنزل رحمته، تنزل رحمة ربنا. هذه الإضافات من أين أتيتم بها؟ نعم،
فربنا عز وجل يقول وجاء ربك، وأنتم تقولون لم يجئ ربك، بل الذي جاء أمره سبحان الله. هل الله يبين لعباده خشية أن يضلوا أو يعمي على عباده ليضلوا؟
سبحان الله.
الجواب الأول بلا شك، قال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، فلو كان الله يريد بقوله وجاء ربك وجاء أمر ربك لكان هذا أبلغ ما يكون في التعمية، ولكان هذا من عدم البيان بل من التلبيس على العباد. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده أن يعرفوه بصفاته فكيف يقول وجاء ربك وهو يريد وجاء أمر ربك؟
نعم.
فإذا قال قائل إن الله يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فيجب أن نحمل وجاء ربك على هذه الآية.
طيب، نقول أتى أمر الله ونقول جاء ربك، هذا نص وهذا نص، هل يقاس هذا ولا إيه؟ الله قال إلا يأتيهم الله في ظل من الغمام، أي يأتيهم الله، وهنا أتى أمر الله. لما كان أتى أمر الله كان أمر الله، ولما كان أتى الله يأتيهم الله كان يأتيهم الله، هذا نص وهذا نص. نعم.
فالجواب أن هذه الآية التي استدللتم بها عليكم وليست حجة لكم،
حجة عليكم وليست حجة لكم،
حجة عليكم وليست حجة لكم، لأن اختلاف التعبير في الموضعين يدل على أن أحدهما غير الآخر.
نعم.
فلو كان الله يريد بقوله وجاء ربك وجاء أمر ربك لقالها كما قال في الآية الثانية أتى أمر الله.
نعم.
ثم إن الله قال وجاء ربك والملك صفا صفا، ومعلوم أن الذي جاءهم الملائكة أنفسهم وليس أمرهم، ففي الآية أيضا قرينة لفظية تدل على امتناع تفسيرها بمجيء أمره.
نعم. فإذا جاء الملك حقا فقد جاء الرب حقا، وجاء ربك والملك، أو أنكم تتأولون في الملك. نعم.
ولا تعجب أن يكون كل دليل استدل به المبطل دليلا عليه، لأن استدلاله به يدل على أنه فيه إشارة إلى هذا المعنى، لكنه إشارة على غير ما أراده،
على أن فيه إشارة إلى هذا المعنى لكنه إشارة على غير ما أراده. ليه؟ لأن استدلالهم الباطل بهذا الدليل على المعنى الباطل الذي يريدونه لا يمكن أن يدل القرآن على باطل، دلالة القرآن حق. فلهذا أي واحد يستدل بنص يا إخواني على باطل اعلم أن في النص ما يرد باطله، قاعدة يا إخواني، قاعدة، أي واحد يستدل بنص على باطل اعلم أن في النص الرد على هذا الباطل. ليه؟ لأن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالنص نفسه يرد عليه، النص نفسه يرد عليه، لكن يعلم هذا من يعلم من أهل العلم، لأن محال أن يكون القرآن أن يكون النص هذا الذي استدل به دليلا على باطل، هذا محال. طيب إذن الباطل ما هو؟ فهمه، فيكون في النص الإشارة إلى هذا الباطل، كما قال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، يستدلون به على في رؤية الرب سبحانه وتعالى، والنص فيه إثبات الرؤية، لأن الله نفى الإدراك ما نفى الرؤية. أنتم تقولون الله ما يرى بالدليل لا تدركه، طيب النص ليس فيه لا تراه الأبصار، قالت قال الله لا تدركه الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار، أو فرق بين الإدراك والرؤية، والإدراك هذا أخص. فلو كانت الرؤية ممنوعة ولا تكون لقال سبحانه لا تراه الأبصار وبالتالي لا تدركه، لكن لما نفى الإدراك دل هذا على ثبوت الرؤية، لكنها رؤية بغير إدراك، فالنص نفسه يرد. نعم.
قال: وقد التزم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل بأن لا يأتي مبطل بحجة يحتج بها على باطله إلا جعلها دليلا عليه لا له.
نعم.
إذن نقول للذين يحكمون العقل: إنكم أنتم الذين خرجتم بآيات الصفات وأحاديثها عن ظاهرها، أما نحن فإننا أخذنا بظاهرها، لأن الله تعالى إنما أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأراد من عباده أن يهتدوا بهذا القرآن لا أن يضلوا فيه. وإذا كنتم أنتم تعملون بظاهر النصوص في العبادات والمعاملات، وهي أيضا أعني العبادات والمعاملات فيها ما يرجع فيه إلى العقل كالمسائل القياسية، فكيف لا ترجعون فيها إلى مجرد النقل وتمنعون القياس كما منعه أهل الظاهر؟ مع أن هؤلاء الذين يرجعون إلى العقل في باب الصفات يرجعون إليه أيضا في باب الأحكام، لكنهم يأخذون بظاهر النصوص فيها ولا يأخذون بظاهر النصوص في باب الصفات، وهذا من التناقض في الاستدلال. فالحاصل
أعد هذه. وإذا كنتم تعملون بظاهر النصوص في العبادات والمعاملات، وهي أيضا أعني العبادات والمعاملات فيها ما يرجع فيها إلى العقل كالمسائل القياسية، لأن تحتاج إلى نظر القياس، تحتاج إلى نظر الحق فرع بأصل لعلة، فتتأمل العلة وكذا، فكيف لا ترجعون فيها إلى مجرد النقل وتمنعون القياس كما منعه أهل الظاهر، مع أن هؤلاء الذين يرجعون إلى العقل في باب الصفات يرجعون إليه أيضا في باب الأحكام، لكنهم يأخذون بظاهر النصوص فيها ولا يأخذون بظاهر النصوص في باب الصفات، يعني يأخذون بظاهر النصوص في الأحكام ولا يأخذون بظاهر النصوص في باب الصفات، وهذا من التناقض في الاستدلال. لماذا؟ ما منعتم الأخذ بظاهر النصوص في الأحكام وقلتم العقل المجرد؟ والعجيب يا أخواني أيضا فائدة، أن أهل الظاهر وعلى رأسهم ابن حزم يمنعون الصفات، فهم جهمية في باب الصفات، لماذا ما أخذتم بالظاهر ويمنعون المعاني؟ لأن عندهم الأصل العام. أما تذكرون بالأمس لما قلنا بأن أي مذهب لجماعة أو قائل لابد أن نرجع إلى الأصل الذي يستقي منه هذا المنزع، أهل الظاهر يمنعون شيئا اسمه المعاني بناء عليه، عطلوا في الأحكام وكذلك عطلوا في الصفات، فما شيء عندهم اسمه معاني وتعليلات وكذا أبدا، عندنا الظاهر، عندنا الظاهر، ولهذا لا يثبتون سمعا لله، فهم جهمية في الصفات، يثبتون أسماء لكن ما يثبتون معاني، ما يثبتون معاني، لأنهم يلغون مسألة المعاني هذه، ينفون مسألة المعاني هذه، ولهذا إلغاء المعاني والتعليلات وغير ذلك هذا مذهبهم في الأحكام، وأجره في ماذا؟ في الصفات. فهل ابن حزم يثبت الصفات؟ ابن حزم لا يثبت الصفات، وهو على طريقة الجهمية المعتزلة في ذلك، بناء على قاعدة العامة أصلا منع المعاني والتعليلات، وعليه فإنه كالمعتزلة لا يثبت سمعا ولا يثبت بصرا ولا يثبت كذا. طيب كيف ينفي ذلك وظاهر القرآن في هذا؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركم. هذا مذهب ابن حزم، هذا كلام ابن تيمية في تحرير مذهب ابن حزم في الصفات، ابن حزم والصفات، فهو على طريقة المعتزلة الجهمية في ذلك، وهذا يرجع ليه؟ لأنه من نفاة المعاني، نفاة المعاني، فأجرى هذا المذهب كذلك في الصفات. نعم. فهذا تناقض سبحان الله، تأخذون بالظاهر في الأحكام وتنفون الظاهر في الصفات، لماذا لا لم تأخذوا بالظاهر في الصفات؟ ولهذا من أعظم الناس تناقضا ابن حزم في الأحكام وكذا، ولم أجد كلمة معبرة عن منهج ابن حزم لا في الفروع ولا في الأصول إلا يعني كلمة الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية حينما قال حائرا في الفروع. هذا حائر يا إخواني، ينفي ما يثبته ويثبت ما ينفيه، سبحان الله. ابن حزم ينفي القياس ولكن يأخذ بالقياس في مسائل وعنده كثير. ابن حزم يضع حدا للإجماع وتناقض فيه، طارة الإجماع إجماع أصحابه، بل طارة يتكلم حتى في إجماع أصحابه، حالة اجتماعهم وحالة تفرقهم في الأنصار، وطارة يجعل الإجماع متناهيا القرون الثلاث، وطارة يعمم العلماء. اضطراب حائر في الفروع، منحرف في الأصول في باب الأسماء وصفات وكذا، متأثر بقواعد المنطق والفلسفة التي تربى عليها، فهو في الفروع حائر، وهو في الأصول ليس مقررا لمذهب السلفي بل على مذهب الجامعية في الصفات وكذا، وهو في المنحى والتقعيد العام متأثر بالمناطقة والفلاسفة، وهو في مرجعية العلماء متطاول عليهم في كثير من المواضع لا يرعى لهم حرمة، وهو في باب الشذوذ يخرج عن سائر الأمة ولا يبالي إلى غير ذلك. فالشاهد ما هو؟ التناقض. لماذا أخذتم بالظاهر في الأحكام ولم تأخذوا بالظاهر في الصفات؟ نعم.
فالحاصل أنه لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل لعلل منها. الأولى تناقض العقلاء فيما بينهم فيما يثبت وما ينفى.
نعم.
والثانية
إذا رجعنا إلى العقل فالعقل يختلف. نعم.
والثانية أن نقول لو حكمنا العقل في هذا لكان مقتضى ذلك أن نرجع إلى المنقول.
يعني مثلا لو حكمنا العقل يا أحمد في مسألة المشاركات السياسية والنزول إلى الميادين، ولو أن المسألة رجع العقل، فعقل برهامي قال ننزل ولا نترك الكعكة تأكلها طائفة، نشارك ونحفظ الدعوة من خلال هذا ونكون لنا الكيان السياسي الذي نحفظ به دعوتنا وإلى آخره. ده عقل، ده عقل. طيب أنت عقلك ماذا يقول؟ يقول استفد بمن قبلك، أنت من أنت في من كان قبلك ولا تسوي ضرة، ومع ذلك خرجوا بخفي حنين ولا فائدة إلا أنهم تركوا دنيا وتركوا دينا. فعلى ما تسلك هذا؟ قال لا لا لا، أنا أسرع، هؤلاء كانوا أغبياء، أنا الذكي. نقول على الأقل هؤلاء ما سقطوا إلا بعد 70-80 سنة، وأنت سقطت بعد 70 يوم ولا بعد 7 أيام يمكن من دخولك. فالعقل عندنا يقول ماذا عقولنا تقول؟ لا تخاطر. والعقل عندنا يقول ما يطلب من الله لا ينال إلا بطاعته ومرضاته. والعقل يقول إذا تركت ما تتميز به من مرجعية الشريعة وأتيت إلى أهل ميدان وأهل صفة من الصفات هم أحذق بها، فإنك ستداس بالأقدام ولا عبرة لك، إذن من لأنه من أنت في جانب هؤلاء؟ إذن الصلاة ستكون لهم. فأي عقل نرجع إليه؟ لكن نرجع إلى النقل وإلى النص، وحينئذ العقل المستقى من هذه النصوص الذي يؤيدها ويفهم ما فيها من علل ومقاصد سيكون هو العقل المتزن. سيكون هو العقل ماذا؟ العقل المتزن. نعم.
ونفس شيخنا عقل نفسه قديما قال لا ندخل، والآن يقول ندخل، يعني نفس العقل تناقض.
أي نعم، ولا زال ويتناقض في كل مرحلة من المراحل. طيب يقابلهم عقل الإخوان، يقابلهم عقل الحزب المستقل، حزب حوين وعدوي وكذا، يقابلهم وهكذا كل واحد له عقل. نرجع إلى من؟ طيب ما في نص نرجع إليه؟ ما في شريعة؟ ما في منهج؟ فإلى أي شيء نرجع؟ ولهذا تراهم يتناقضون، تراهم يتناقضون، لأنه ليس هناك مرجعية تسمى بمرجعية النص، تسمى بمرجعية فهم السلف، تسمى بمرجعية كتب السلف ودواوين السلف، ليس هناك مرجعية في هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وكذلك أبو محمد ابن حزم فيما صنفه من الملل والنحل، إنما يستحمل بموافقة السلف السنة والحديث مثل ما ذكر في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف من فرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة، وكذلك ما ذكره في باب الصفات.
لأنه يرى التفضيل بين الصحابة، يعني يرى أن عائشة ويرى أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصحابة، لأنه في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة أفضل من أبيها. نعم.
وكذلك ما ذكره،
ويقول يعني ما أبالي حتى إذا لم يسبقني أحد بهذا، ما عند النص واضح، عند النص واضح، أزواج النبي في رتبة النبي، ومن كرتبة النبي؟ ما في أحد. إذن أفضل الأمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة أفضل من أبيها. نعم.
وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه يستحمل فيه بموافقة أهل السنة والحديث، لكونه يثبت في الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة الحديث، ويقول إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرها، ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك، لكن الأشعرية ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات، وإن كان أبو محمد ابن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره، لكن قد خلط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى، وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن، لا لباطن، باتباعه لظاهر لا لباطن، لا باطن له، باتباعه لظاهر لا باطن له، كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق، وكما نفى خرق العادات ونحوه من عبادات القلوب، مضمونا إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر والإسراف في نفي المعاني ودعوى متابعة الظواهر، وإن كان له من الإيمان والدين
نفي المعاني والوقوع في الأكابر. نعم.
وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثير ما لا يدفعه إلا مكابر، ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عنه: وكان من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات، لأنه كان أولا قد تضلل،
وكان
من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات،
وآيات الصفات نعم،
لأنه كان أولا قد تضلع من علم المنطق وأخذه عن محمد ابن الحسن المذحجي والكناني القرطبي، ففسر بذلك حاله في باب الصفات.
لا أتيت بالذي أريد في كلام تيمية، ولا أتيت بالذي في كلام ابن كثير، وضع في نقلات أخرى حائرا في الفروع مضطربا في الأصول، وابن تيمية له كلام آخر. نعم. في البداية والنهاية بكلام كثير في البداية والنهاية. نعم. كلام في أزواج النبي. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وأما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل إنهن أفضل من العشرة إلا أبو محمد ابن حزم، وهو قول شاذ لم يسبق إليه أحد، وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء ونصوص الكتاب والسنة، ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول.
نعم.
وحجته التي احتج بها فاسدة، فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في درجته في الجنة، ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات، فيكون أزواجه في درجته، وهذا يوجب عليه أن يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعهم، وأن تكون زوجة
يعني
كل رجل
يجيبه، لأن النبي أفضل من الأنبياء، إذا تكون النساء أفضل من النبي هذا لازم قول. ها،
وهذا يجب عليه أن يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعهم، وأن تكون زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل ممن هو مثله، وأن يكون من يطوف على النبي صلى الله عليه وسلم من الولدان ومن يزوج.
فتكون زوجة أبي بكر أفضل من عمر رضي الله عنه، تبهتم لوازم بقى. نعم،
ومن يزوج به من الحور العين، قال وأن يكون من يطوف على النبي من الولدان ومن يزوج به من الحور العين أفضل من الأنبياء والمرسلين.
صحيح،
وهذا كله مما يعلم بطلانه عموم المؤمنين.
طيب، الذي أريد أن أقوله ما هو؟ ابن حزم ينكر ماذا؟ القياس المنضبط، ينكره القياس المنضبط اللي هو قائم على المعنى، وليس القياس اللي عنده يسمى بالقياس النصي اللي ثبت به النص. أرأيت لو أن على أبيك دينا وكذا، هذا الذي يثبت ابن حزم، يقول النص جاء بهذا، هذا فقط، هذا فقط. طيب، ألك إبل ثم قال لعله نزع عرق، أقول بهذا اللي ورد به النص، إذن هو عائد إلى النص وليس عائد إلى المعنى والتعليل، ولهذا أي قياس يعتمد على معنى وتعليل ينفي ابن حزم. طيب جميل، يعني أنت تنفي التعليل وكذا وإلحاق هذا بذلك. طيب تمام، السؤال بقى، ما حجتك في تفضيل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، نص أم تعليل ومعنى؟ انتبهتم يا إخواني؟ أنت الآن نفيت القياس في باب الأحكام عندك منفي، اللي هو إلحاق فرع لم يرد به نص بأصل ورد به نص لعلة تجمعهما في الحكم، جيد، تنفي هذا وتقول هذا ضرب من اتباع الهوى والآراء، والله عز وجل عاب على كذا وأهل الهوى وإلى غير ذلك مما قال، ننفي شيئا اسمه معاني. طيب، أنت الآن ما حجتك في تفضيل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معنا؟ بما إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إذن هن في رتبته، إذن مقامهم أعلى من مقام الصحابة، كما قال شيخ الإسلام، تعال إلى ميدان العقل وتعانى إلى إلى هذا الميدان فإنك ستكون أقل من ينظر فيه، لأن هذا يقتضي أن الأنبياء دون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، ويقتضي بقى بناء على هذا الصحابة، يبقى إذن زوجة أبي بكر أفضل من عمر، وزوجة عمر أفضل من عثمان، وهكذا، والولدان و الحور العين كل من كان. هذه واحدة. الأمر الثاني، أنك خرجت عن الظاهر، لأن الظاهر الوارد في النصوص بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فقد جاء عند البخاري في أثر ابن عمر كنا نتحدث والنبي بن أذورة أن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا في الظاهر، فعليما خرجت عن الظاهر ومذهبك الأخذ بالظاهر ونفي المعاني، وأخذت بالمعاني وهي معاني باطلة لأنه يلزم منها لوازم باطلة، يبقى رصب لما ترك الظاهر ورصب لما تكلم في المعاني بغيره ما يليق به. يا اخواني، قاعدة احذر ان تبتعد عن فهم السلف وقواعده، فانك ان خرجت عن ذلك اضطربت ولا محالة، لا محالة اضطربت، ولا يمكن يستقيم لك منهج ابدا، والذي ستثبته اليوم ستنقضه غدا، والذي ستنكره على غيرك ستقع فيه. فأنت الآن عبت على أهل السنة أنهم أخذوا بمعاني وتعليلات وكذا وألحقوا، مع أن هذا أصل عظيم ومقصد عظيم من مقاصد الشريعة، أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المتناقضين، ولهذا عمر ماذا قال لأبي موسى الأشعري في رسالته المشهورة، أمر أن ينظر في الأشباه والنظائر والأمثال وكذا ويلحق هذا بمثيله ويلحق هذا بمثيله، بل الله عز وجل قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما عقلها إلا عالمون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أن أقتدي بهذا القصص وأخذ بما فيه. ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشكسون، رجل سلما، ما المعنى المراد؟ هذا مثل للشرك ومثل للتوحيد، ما المراد من هذا؟ أمثال كلها المراد منها المعاني وليس الظاهر. نعم نعم نعم.
قال وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فإنما ذكر فضلها على النساء فقط.
نعم.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
هذا كلام شيخ الإسلام. نعم.
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا عدد قليل، إما اثنتان أو أربع، وأكثر أزواجه لسنا من ذلك القليل. والأحاديث المفضلة للصحابة كقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يدل على أنه ليس في الأرض أهل لا من الرجال ولا من النساء أفضل عنده من أبي بكر.
أين الظاهر مع تبحر ابن حزم فيما يتعلق بالأثر؟ فله دراية بهذا. أين هذا الظاهر؟ أين هذا الظاهر؟ لماذا خرج عنه بالمعاني؟ نعم.
وكذلك ما ثبت في الصحيح عن علي أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وما دل على هذا من النصوص التي لا يتسع لها هذا الموضع. وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف، وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه كما يعجب مما
يعجب منه
مما يعجب منه كما يعجب مما يأتي به من الأقوال الحسنة الفائقة. وهذا كقوله إن مريم نبية وإن آسية نبية وإن أم موسى نبية. وقد ذكر القائل
أين الظاهر يا أخوان؟ أين الظاهر ما صار من قبلك إلى رجال نوحي إليهم من أهل القرى؟ أين هذا الظاهر؟ لما ترك هذا الظاهر؟ نبي أنثى؟ ها؟ من أين أخذ هذا؟ ولما قيل له في مريم وأمه صديقة قال هذا ما تنافى مع النبوة، النبي صديق عادي، صحيح النبي صديق اللي ثبتت نبوته هو صديق وهو شهيد وهو صالح. نعم. لكن الصديقة كيف تكون نبية؟ تحتاج إلى دليل. أما إذا ثبتت النبوة فلا تنافى مع الصديقي، لكن مرتبة الصديقية تقتضي النبوة؟ لا. نعم.
وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو المعالي وغيرهم الإجماع على أنه ليس في النساء نبية.
الله المستعان. نعم. الإجماع. لكن وطبعا من جهة الإجماع هو ما يبالي إجماع هذا ما يبالي بهذا، مع أنه كتب كتاب في الإجماع. أنا أعتبر سبحان الله أن كتاب الإجماع لابن حزم هذا كان ورطة كبرى لابن حزم. أعتبر هذا الكتاب جاء ورطة كبرى لابن حزم. أولا نقض فيه ما كان في المحلة وفي الإحكام وكذا من ضوابط الإجماع وحد الإجماع الذي كان يعتبره. الأمر الثاني أن ابن حزم يقرر أن منكر الإجماع كافر، وقد ذكر جملة من الإجماعات هذه خالف بها الأمة بل وفيها الخلاف، ومقتضى هذا أنه يكفر بالخلاف مو بالإجماع، وتناقض في ذكر هذه الإجماعات. ترك إجماعات وضع إجماعات معين، ترك إجماعات الأمة عليها وضع إجماعات في مسائل خلافية. ولهذا ابن تيمية أعطاه بس يعني جزئية بس كده حوالي تطبع في حوالي 30 إجماعا كده أن دي كلها خلافية، أعطاه بس كده يعني، وقال وما تركت يعني أنا بس هذا مثال من جنس هذا التتبع قد أعطيت لك. وإلا هناك مواضع أيضا تحتاج تتبع في كتابه الإجماع في المراتب، قال بس أعطاك كذا حوالي 30 موضعا تقريبا أو يزيد قليلا مما أعطاه بس أمثلة. ابن تيمية أعطاه أمثلة فقط على ما ذكره من إجماعات وهي مسائل خلافية وعددتها إجماعا، ثم تقول بكفري هذا الجمع، ما يعني أشترط ماذا في الإجماع بعدما ذكر في القرون الإجماع الإحاطي العلم بعدم المنازع، العلم مش عدم العلم بالمنازع، العلم بعدم المنازع وليس عدم العلم بالمنازع. يعني عنده إجماعات، لماذا إجماعات متيقنة علمنا أنه لا منازع في ذلك، ومع ذلك ابن سيمية رحمة الله عليه أعطى له أمثلة عشرات الأمثلة على أن ما ذكرته في هذه المراتب إنما هو كثير منه مختلف فيه، كثير من الإجماعات مختلف فيها، مسائل خلافية وليس مسائل إجماعي. وهذا يعطيك الحذر الشديد، أنا أقول هذا ليه، يعطيك الحذر الشديد من القراءة لابن حزم، حذر شديد، وما يقرأ لابن حزم إلا علماء وطلبة علم متقدمون، لأن الرجل أخاذ. ولا أخفيكم في أنني أعمم القاعدة، انتبهوا، فإن بعض من يظهر دائما التمسك بالآثار وتعظيم السنن إذا لم يكن عنده دربة قوية وهضم جيد لقواعد العلماء والانضباط بطريقتهم، إذا لم يكن كذلك حصل الشذوذ، ومثل هذا خاف على منهجك، لأننا كما قلت أنا من قبل، لأننا ميلنا وهوانا إلى من يظهر الآثار، الذي يأخذ قلوبنا يا إخواني الأثر، هذا أثر ولا أعلم له مخالفا وما أدري، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي من خالف خرج منها، والله قال وما أتاكم رسول فخذوه، هذا الذي يأخذ قلوبنا، إنما دعك من الذين يضعون عقليات تلو عقليات، هذا ما يأخذ قلوبنا، هذا ما نخاف منه هذا، لكن الذي يعظم لك الأثر ويظهر الأثر ولا عبرة مع لقول أحد مع قول رسول النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله قال وما أتاكم رسول فخذوه وما نكم عنه، ابن حزم بيتكلم في رد القياس الذي عليه الأمة كلها، يتكلم في رد القياس بما أخاف عليك لو قرأت أنت في هذا. شوف أنت تعتقد القياس على ما يعتقده أهل العلم، لكن أقول لك لا تقرأ لابن حزم في نفي القياس هذا، لا تقرأ، أخاف عليك، أخاف عليك من إظهار تعظيم الآثار وإظهار تعظيم الأخذ بالنصوص وإظهار وتحريم والتحذير من الأخذ بالآراء، وأخاف عليك، أخشى عليك. فالذين يظهرون تبني الآثار وهؤلاء لا يقرأ لهم إلا حصيف وإلا أخذ، ولا بد من تحرير مذهبهم حتى تكون عارفا بماذا، عارفا بالمداخل. إذا أردت أن تقرأ له عرفت مذهبه في الصفات إيه، عرفت مذهبه في الفروع إيه، عرفت طريقته في الاستدلال ماذا، عرفت تناقضه، بحيث إن قرأت له استطعت أن تتجنب هذا. ولهذا لا يقرأ لابن حزم إلا من هو خبير بكلام أهل العلم، خبير، وإلا عنده مباحث، ولكن اعلم أن المباحث الجيدة عند ابن حزم هي التي عليها العلماء، وليس له مبحث جيد انفصل به عن العلماء، هذا قطعا ليس ابن حزم مبحث جيد انفصل به عن العلماء، لكن الشيء الذي فيه موافقة وفيه النصوص حسبك به. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: وكان ابن حزم كثير الوقيعة في العلماء بلسانه وقلمه، فأورثه ذلك حقدا في قلوب أهل زمانه. ثم قال: والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع، لا يقول بشيء من القياس لا الجلي ولا غيره، وهذا الذي وضعه عند العلماء وأدخل عليه خطأ كبيرا.
بعض الناس اليوم يقول لك: وماذا يعني لو أنكر ابن حزم القياس؟ إيه يعني لو أنكر ابن حزم القياس؟ ولا شيء، يلا
الحق الحق يلا.
ماذا لو؟
كيف ماذا لو؟ خرج عن سبيل المؤمنين. ماذا لو يعني؟ خرج عن سبيل المؤمنين. سبحان الله. نعم.
وهذا الذي وضعه عند العلماء وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه، وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا في باب الأصول.
نعم.
وآيات الصفات وأحاديث الصفات.
نعم.
لأنه كان أولا
من أشد الناس. نعم. فين الظاهر؟ ما يأخذ بالظاهر. نعم.
لأنه كان أولا قد تضلع من علم المنطق أخذه.
ايه نعم. شو بقى المنزع نفسه يعود إلى إيه؟ ها؟ لأنه أولا كان
لأنه كان أولا قد تضلع من علم المنطق وأخذه عن محمد ابن الحسن المزحجي الكناني القرطبي، ذكره ابن ماكولا وابن خلان، ففسد بذلك حاله في باب الصفات.
لهذا يا إخواني يا إخواني يا أحبابي، لا ترهبوا من يخوفكم بقواعد أنا علي كذا، أنا أقول كذا، أنا ما أخذ بضار، أنا المتقدمون المتأخرون. أكثر ناس يخلفون المتقدمين من يرفع شعار المتقدمين، أكثر ناس يخالفون الظاهر من يرفع شعار العمل بالظاهر، أكثر ناس يخرجون عن حرمة العلماء والاقتداء بهم من يرفعون الاقتداء بالعلماء. إذا كان كل هذا بغير قاعدة العلماء، الظاهر متى؟ نحن نقول أن نأخذ بالظاهر في باب الصفات الظاهر، لأنه لا مجال للعقل في هذا فنأخذ بالظاهر، ولأن هذا توقيفي. لكن إذا جئنا إلى نصوص الأحكام وكذا، نظرنا إلى المعاني ونظرنا إلى التعليلات ونظرنا إلى جميع النصوص ونظرنا إلى آخر ذلك. شوف، فلا ترهب. يعني أنا محدث بقالي 100 سنة بتعلم الحديث على يد فلان ويد علان، وأنا ولي دعك من هذا، نحي جانبا، المهم قواعدك تمشي على طريقة مين؟ طريقة شيخك اللي درسك، ولا طريقة كتابك الذي تعلمت منه؟ تمشي ورا من أنت؟ 100 سنة على ماذا؟ مجبراتي كما يقولون، ولا صدقت أنك أنت طبيب عظام ولا أم يبيع في صيدلية من 50 سنة وظن نفسه أنه أفضل من الصيدلاني؟ فلا يرهبك هؤلاء. والمذهبية وقوم آخرون يعني، ومذهب أحمد وتحقيق هذا، انظر أين أنت من مذهب أحمد؟ ها؟ يا حنفية يا حنفية يا مالكية يا شافعية في أقطار الأرض وفي جميع العصور، يا متحسبة للأئمة، أين أنتم منهم؟ لن نحاكمكم إلا إليهم، لن نحاكم المالكية إلا لمالك، لن نحاكم الحنابلة إلا لأحمد. ترضون هذا؟ ترضون هذا؟ ألزمتم الناس بما فر منه أحمد، ألزمتم الناس بما فر منه الشافعي، بما فر منه أبو حنيفة، بما فر منه الإمام مالك. ترضون أن نحاكمكم إلى هذا؟ كذلك ابن حزم، ترضى أن نحاكمك إلى الظاهر؟ أزواج النبي أفضل الأمة بالمعنى ليس بالظاهر. مريم آسية من الأنبياء ليس بالظاهر، إنما كلها معاني واجتهادات تبطلها وتواجه بها الأمة حينما تجتمع على حكم يرجع إلى الاستنباط، وتأخذ بها حين تأخذ الأمة كلها بالظاهر، تخالف الأمة حين تذكر المعنى، وتخالف الأمة حين تأخذ بالظاهر، يعني الأمة وتخالف أنت الظاهر. فطارة تخالف المعنى وإن أخذت الأمة بها
به كلها، وطارة تخالف الظاهر ولو أخذت الأمة بها به كلها. فلهذا أنا أقول لك تعال الأهل الظاهر حكمهم للظاهر، تعال المذهبيين حكمهم إلى الأئمة، تعال إلى اللغة اللغويين حكمهم إلى لغتهم في باب الاعتقاد، حكمهم إلى اللغة ملك كزمخشري، تعال إلى المحدثين حكمهم إلى الحديث إذا خرج عن سبيلهم ملك كوثري، حاكمهم. فلهذا ما ترهب يا أخي، ما ترهب، ما تبالي بهؤلاء. كل من أخذ قاعدة في الاستدلال وقاعدة في النظر في النصوص وفي التعامل غير قاعدة العلماء الثابتة الراسية، من أخذ غير قاعدتهم اعلم أنه ولو كان بحرا في علمه فإن علمه خصيمه، لأنه يتناقض حتما ولا بد، حتما ولا بد، لأنه ما بنى أمر على ماذا؟ على قواعد. نعم، في كل باب من الأبواب. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من طنطا من الأخ طلعت، يقول ما الفرق بين ابن حزم وبين من أنكر الإجماع من علماء العصر؟
كيف أنكر إجماع؟
يقصد الشيخ مقبل.
نعم،
يقصد الشيخ مقبل، ما الفرق يعني؟
ابن حزم أولا ما أنكر الإجماع، كيف هو قدف في المراتب الإجماع؟ ابن حزم ما أنكر إجماع، لكن ابن حزم عنده تقييدات للإجماع وعنده حدود للإجماع، لكن ابن حزم ما أنكر الإجماع، والدليل أن ابن حزم نفسه كتب في الإجماع كتاب مراتب الإجماع وبين هذا. أما الشيخ مقبل فإنه خالف أهل العلم في ذلك، وذي زلة كبرى، لكن بناها رحم الله على ماذا يا طلعت؟ بناها على أن الإجماع لا بد أن يكون له مستند من النصوص، فالحجة إذن تكون رجعة إلى النصوص، بس عندك كده في إجماع بلا مستند بلا نص، إذن الحجة في النص، ليه تقول الإجماع؟ ليه تقول الإجماع؟ فلهذا يرد الأمر من هذه الجهة أن المستند هو النص، وهذا خطأ واضح، وهذا خطأ واضح، وهذا لا شك خروج عن منهج الأمة في هذا. نعم، لكن كما قلنا هذا كله أيضا إنما كان من تعظيم من تعظيم النصوص وغير ذلك، ولكن ما أعلم أن أحدا ناقش ولا أقام عليه الحجة في هذا، فهي زلة تحضر وزلة ليست بالسهل. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من المنوفية من الأخ شريف،
كلامه رحمه الله،
من الأخ شريف يقول جاء عند الإمام الترمذي في سننه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم
في جامعه، جامعه الأفضل يقال جامع، جامع أبي عيسى. نعم،
عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. أليس هذا الحديث نص صريح في رد ما قاله ابن حزم؟
طبعا، بلى بلى وغيره كثير. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من المنوفية من الأخ محمد يقول ما معنى قول العلماء في القرآن لنا فيه نظر واحد وهو النظر في الدلالة، وهل من قال أن القرآن ليس قطعي الدلالة إلا فيما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه العلماء قول صحيح؟
يقصدون بأنه ليس لنا نظر فيه للدلالة، يعني من جهة الثبوت ثابت، خلاص نفرغ، حنقول الإسناد إلى القرآن إيه؟ هذا القرآن المكتوب بين دفتي المصحف أجمعت الأمة عليه، وهذا مصحف عثمان الذي وزعه في الأمصار وإلى يومك هذا، هذا المصحف بخلاف السنة، فلنا فيها نظران، نظر من جهة الثبوت ونظروا من جهة الدلالة. أما القرآن فإن الأمة أجمعت على هذا المصحف الموجود بين دفتيه، ومن شك في آية من هذا وقد أعلمناه كفر والعياذ بالله. أما الدلالة فالنظر فيها، لكن اعلم أن هذه الدلالة على قسمين: دلالة قطعية يقينية ودلالة ظنية. فالدلالتان تكونان في القرآن، هناك دلالة ظنية وهناك دلالة قطعية، اللي هي تساوي المحكم والمتشابه، ظهرت دلالته خفيت دلالته. نعم، يقول إيه في تتمة سؤاله؟ هذا معنى كلام العلماء أنه في القرآن نظر واحد، أنه هو النظر من جهة الدلالة، والدلالة إما قطعية يقينية وإما ظنية. يقول إيه؟
يقول: هل من قال أن القرآن ليس قطعي الدلالة إلا فيما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه العلماء قول
صحيح؟ لا، ليس بصحيح. القطعية هذه يا أخواني والظنية هذه نسبية، فهناك من العلماء من عنده هذه قطعية، هناك من العلماء هذه عنده ظنية. نقول نعم في القرآن ما دلالته قطعية وما دلالته ظنية، لكن هذه نسبية. إنما ليقول القطع فقط ما فسره النبي وكذا، هذا ليس بصحيح وليس بدقيق. ولهذا ابن عباس يقول تفسير على أربعة أنحاء، منها ما تعلمه العرب في لغته، هذا ما احتاج إلى تفسير في الألفاظ لأن العرب تعرفه من لغتها، هذا واضح. نعم، أيوة
كلام الشيخ مقبل.
نعم،
سؤال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: ما مدى حجية الإجماع؟ قال: أما بعد، فمسألة حجية الإجماع مسألة مختلف فيها من زمن قديم، فجمهور أهل العلم يرون أنه حجة، ومن أهل العلم من يقول أنه ليس بحجة. أما القائلون بأنه حجة فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل.
نريد من هم القائلون بأنه ليس بحجة؟ أما القائلون بأنه حجة الأمة عندنا تقول بأنه حجة، من بقى القائلون بأنه ليس بحجة؟ نعم.
قال:
إنما الاختلاف ليس في أصل حجة الإجماع، الاختلاف في صور الإجماع المحتج به. هذا يعتبر إجماع سكوتي، هل هو حجة ولا مو بحجة؟ الجماهير على أنه حجة، إجماع السكوت الإقرار كذا، بعضهم لا يرى أنه حجة. أما أصل الإجماع، أصل الإجماع ما أعلم فيه من الذي خالف من العلماء المعتبرين الآئمة المقتدى بهم، إنما فيه صور. نعم، هذا إجماع يحتج به أو لا. قول الصحابي إذا اشتهر ولم ينكره أحد، هل هو إجماع يحتج به أو ما هو بإجماع، ولا حجة وليس إجماع؟ هناك مواضع يقال إجماع وبالتالي يحتج به، هناك مواضع يقال حجة وليس إجماع. نعم نحتج به لكن لا نسميه إجماعا، صور. كذلك مناط تحققه، أما أصله من هو الذي خالفنا الأئمة المعتبرين؟
قال: أما القائلون بأنه حجة فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية. ويحتجون أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم الحديث. ويستدلون بحديث يد الله مع الجماعة. وهذه بعض الأدلة التي أستحضرها على حجية الإجماع عند من يقول بحجيته. أما القائلون بأنه ليس بحجة فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وبقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وبقول الله عز وجل:
وبما حكم الله وبما حكم رسوله لما رددنا إلى الله ورسوله، ولما رددنا إلى هذا وجدنا أن الله يقول وأن الرسول يقول، ما ذكره الشيخ من الأدلة. كذلك جعلناكم أمة واسطة لتكونوا شهداء على الناس، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. نعم،
وبقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء.
عرفتم يا إخواني؟ يعني شوفوا هذه أدلة لنا أو علينا. طيب، وإنه من يعش منكم بعد فساد فكتف عليكم مسادس من الخلفاء الراشدين كلهم في النار إلا واحد، قال: من يا رسول الله؟ ما أنا عليه اليوم وأصحاب. نعم،
وبقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
هل الإجماع من السبل؟ يا الله يا الله، الإجماع هذا سبيل المؤمنين مو بسبل، سبيل ويتبغي سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين، إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه نعم.
قال الشوكاني ورحمه الله في تفسير عن هذه
الآية. نعم هذا هو بقى. هي المشكلة هذه في الشوكاني. قال الصنعاني بدون ماذا؟ بدون نظر إلى من سبقه من العلماء. نعم. والشوكاني له مسائل انفرد بها. نعم الصنعاني. نعم.
قال الشوكاني ورحمه الله تعالى في تفسير عند هذه الآية يعني قوله تعالى ومن يشاكك الرسول، يقول إن مشاككة الرسول كافية في هذا الوعيد، أما العالم الذي يجتهد وهو لا يريد أن يخالف المؤمنين فإنها لا تتناوله، وذلك نحو هذا في كتابه، وذكر نحو هذا في كتابه إرشاد الفحول.
العالم وليس العلماء. أعد كلام الشوكاني. أما العالم،
قال أما العالم الذي يجتهد،
يعني هو جعل المسألة مشقة للرسول، طب غير الرسول ها؟
أما العالم الذي يجتهد وهو لا يريد أن يخالف المؤمنين فإنها لا تتناوله.
نعم العالم يؤخذ من قوله ورد، لكن الرسول نعم، لكن الله ما ذكر العالم في الآية، ذكر سبيل المؤمنين، ما ذكر العالم، ما قال ومشقق الرسول كذا ثم العالم. العالم يؤخذ من قوله ويرد، الكلام في سبيل المؤمنين وليس في العالم. وقد يكون سبيل المؤمن هذا في وقتنا أحمد هو العالم، فالحق الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. نعم.
أما الحديث الذي رواه الذي هو لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وهو أيضا لم نذكره قبل هذا الحديث، استدل به القائلون بحجية الإجماع. يقول الصنعاني ورحمه الله إن الضلالة غير الخطأ
بين الشوكان والصنعاني. نعم.
إن الضلالة غير الخطأ، فليس فيه نفي الخطأ.
وهما جليلان، يعني ما يفهم أحد الله، هما جليلان، لكن أقصد فيه مسائل خالف فيها العلماء. نعم.
فليس فيه نفي الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ضلالة في النار. أما الخطأ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر.
نعم. نريد من سبق الصنعاني في هذا تفريق بين الخطأ والضلالة، وأن الأمة يمكن أن تجتمع على خطأ لكن لا تجتمع على ضلالة. نريد من سبق، ونريد من سبق الشيخ مقبل من مسألة الإجماع وأنه ليس بحجة. نعم.
وفي الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهكذا أيضا في صحيح مسلم من حديث بريدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استنزلت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.
صحيح. مسائل اجتهادية، وأنت واحد قد تصيب وقد لا تصيب. نعم. ليس في المجمع عليه. نعم.
فهذه بعض الأدلة، وأنت إذا نظرت إلى أدلة
وكلها أدلة على من يقول بعدم حجية الإجماع، كلها عليهم. نعم. يعرف هذا يعني الحصيف من طلبة العلم فضلا عن العلماء. نعم.
فهذه بعض الأدلة، وأنت إذا نظرت إلى أدلة القائلين بحجية الإجماع تجد أنه ليس فيها دليل ملزم.
سبحان الله، ولا دليل فيها إلا هو ملزم. وكذلك جعلناكم متوسطة تكونوا شهداء على الناس. كيف يجعلهم شهداء على الناس وليسوا بحج؟ ها كيف؟ كيف يشهدون على الناس بهذا؟ كيف يجعل الله من شاق سبيلهم أنه هالك؟ كيف جعل الله من خرج عن سبيل المنعم عليهم إما مغضوب عليهم وإما ضالون وليس بحجة؟ كيف النبي يقول ما أنا عليه اليوم وأصحابي وليس بحجة؟ كيف هذا؟ نعم.
ليس فيها دليل ملزم بأن الإجماع حجة كالكتاب والسنة كما يقولون. كتاب
ما, 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 ما في خلاف بين الإجماع وكتاب السنة. هل إجماع مستند للكتاب والسنة؟ ما يخالف، والكتاب والسنة قد دل على هذا، وأن الله ما أجمع هذه الأمة لا على خطأ ولا على ضلال. نعم.
كما يقولون كتاب وسنة وإجماع وقياس، والصحيح كتاب وسنة فقط.
هذا كلام باطل، كلام الشيخ مقبل كلام باطل مردود. نعم.
وأما الإجماع فيستهل،
والقياس ليس من كتاب والسنة؟ كيف؟ وتلك الأمثلة نضربها الناس ومعقلها إلا العالمون. هذا ما هو بكتاب هذا؟ ضرب الله مثلا، هذا ما هو بكتاب هذا؟ أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قضيتها، هذا ما هو بقياس هذا؟ دي ما بسنة؟ لعله نزعه وأيضا هذا لعله نزعه ما هو بسنة هذه ما هو بسنة رسالة عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري ما هو بفقه صحابة ولو نستدل كثير 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 كتاب وسنة هذا كله كتاب وسنة ما يخالف كتابا ولا سنة بل من لا يأخذ بإجماع القياس فهو من قد خالف الكتاب والسنة ليس من أخذ بالإجماع أو القياس ثم من الذي سبق إلى هذا من علماء الأمة قاطبة هو قول أحمد ولا قول مالك ولا قول الشافعي ولا قول ابن سيرين ولا قول ابن المسيب ولا قول من قول من هذا ولا من جاء من بعدهم ابن تيمية ابن القيم كذا ولا من جاء بعدهم ابن عبد الوهاب وإلى آخره ولا من جاء بعدهم كابن باز شوف هذا تحت مظلة ماذا يا إخوان يعني تعظيم السنن والآثار ولا شك ولا نشك في هذا أن الذي حمل الشيخ مقبل على هذا تعظيم الآثار والسنن أو الصنعاني أو ابن حزم أو إلى آخره لكن ما هكذا تورد الإبل ما هكذا تورد الإبل لا بد من الرجوع إلى علماء الأمة وإلى قواعدهم ولا يقول الإنسان قولا لم يسبقه إليه الأئمة المعتبرون مهما كان الإنسان فأنا حينما أقوم بعمل بحث مثل هذا البحث مثلا آتي بكلام علمائي كلام الأمة من لدن النبي في فهم النصوص الشرعية في فهم النصوص الشرعية هات تفسير كذلك جعلكم متوسطا وتفسير ومن يشقق الرسول الطبري ابن كثير أي شيء نعم. نرجع إلى علماء الأمة ونرجع إلى سادات الأمة من الذي قال هذا من الذي قال إن الإجماع مو بحج من الذي قال ابن حزم نفسه يرى الإجماع حج من الذي قال القياس مو بحج ابن حزم اللي أنكره استدل به عنده مسائل من الذي قال رجوع الكتاب والسنة ولما رد الأمر الكتاب والسنة إذا به بالإجماع والقياس فهذه زلة خطيرة زلة خطيرة نعم في يعني في شيء زي
يقول أما الإجماع فيستأنس به وليس ملزما
نعم.
وهكذا القياس يجوز للعالم البصير أن يقيس وليس ملزما
نعم
وذكر الإجماع السكوتي تقسيم
إذا ليس ملزما يعني ليس بحجة
صريح.
خالف بذلك إجماع الأمة إجماع الأمة على العمل بإجماع والقياس ما يعرف ما يعرف أحد خالف الأمة في هذا والحمد لله نعم
وذكر بها الفرق بين الإجماع السكوتي والصريح
نعم
قال رحمه الله ثم إن الإجماع عندهم ينقسم إلى قسمين صريح وسكوتي فالإجماع الصريح هو أن يجمع مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر وكل العلماء يقولون هذا حق أو هذا صواب أو هذا خطأ ويجمعون على هذا الأمر وهذا لا يتيسر حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول من ادعى الإجماع بعد الصحابة فقد كذب
هذه الكلمة التي يعني سبحان الله استدل بها من يستدل دائما على إنكار حجة الإجماع وأحمد رحمة الله عليه يستدل بالإجماع ولأحمد نقلت في الإجماع كثيرة جدا حتى إن بعض المصنفات صنفت في الإجماعات التي نقلها الإمام أحمد يبقى كيف أحمد رحمة الله عليه يقول من دعا الإجماع فقد كذب الإجماع الإحاطي وماذا بعد العصور الثلاثة ولهذا يقول شيخ الإسلام وقد احتج أحمد بإجماع القرون الثلاثة ثم هذا الذي يسمى إجماعا فمن ادعى الإجماع الإحاطي بعد العصور الثلاثة هذا كاذب يعني كيف أنا كنت تدعي إجماع تقول وهو بمعنى ماذا العلم بعدم المنازع وليس عدم العلم بالمنازع وقد احتج أحمد بهذا الإجماع اللي هو فيه عدم المنازع وإن سمي اتفاق تبه يا أخواني لابد نفهم كلام العلماء بكلام العلماء هكذا يقول شيخ الإسلام في تتبع ابن حزم في المراتب لما بيرد عليه في إنه في مسألة الإجماع الإحاطي وإنه بيستدل بكلمة أحمد. فهو رحمه الله تعالى يبين أن كلمة أحمد رحمه الله تعالى إنما هي رد على من إيه؟ من يدعي مسألة الإجماع الإحاطي وليس ماذا؟ وليس العلم بعدم المنازع. وإلا أحمد كما يقول شيخ الإسلام قد استدل بالإجماع في القرون الثلاثة، وأحمد له إجماعات كما قلت لكم صنف فيها العلماء إجماعات اللي بينقلها أحمد. يبقى كيف من ادعى الإجماع فقد كذب؟ فهل الشيخ هنا يأخذ بكلام أحمد؟ طب أحمد عنده إجماعات واستدل به، أحمد رحمه الله عنده إجماعات واستدل به، أحمد يقول بإجماع الصحابة والعصور المفضلة، وبعد ذلك أحمد يأخذ بالإجماع الذي هو عدم العلم بالمنازع، ما في ما يعلم فيه نزاع، لكن يسميه اتفاقا هذا أولى. ولهذا يقول شيخ الإسلام وهذا هو الذي صار عليه الأئمة الاستدلال بهذا الإجماع، عدم العلم بالمنازع. أتكلموا في المراتب، نص الكلام في المراتب، في آخر المراتب، نقد المراتب. فالحمد لله يا أخواني، يعني كما قلت لكم الإنسان ما يمكن ينفصل عن العلماء، وأنت تفسر عبارة بشيء يبقى تفسير العلماء. فالآن هو ماذا يقول الشيخ؟ يقول ها أعد كلامك أحمد، اللي هو بقى الإجماع، ها اللي هو اتفاق علماء العصر. يقول
قال وهذا لا يتيسر حتى إن الإمام أحمد،
وهذا لا يتيسر مطلقا. طب حتى قل لا يتيسر مثلا بعد القرون الثلاثة أو حتى بعد عصر الصحابة، ها كلمة لا يتيسر كلمة مجملة، لا يتيسر فين؟ وأنت عرفت الإجماع بين اتفاق علماء العصر في عصر، ما في عصر، طيب الصحابة عصر، تابعون عصر، تابعوا تابعين عصر، تقصد في كل العصور ولا ماذا؟ نعم.
حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول من ادعى الإجماع بعد الصحابة فقد كذب.
طيب هل الشيخ يرى إجماع الصحابة؟ ها
ما يدريه لعله مختلفوا.
ها
وهكذا أيضا الإجماع السكوتي، فالإجماع السكوتي قد يسكت الشخص في أمر وهو لا يرى ما يرون إلى غير ذلك، كما ذكر هذا
يبقى كتم، إذا ما يرى ما يرون يبقى كتم. نعم.
كما ذكر لهذا أمثلة أبو محمد بن حزم.
أشوف ابن حزم، فالشيخ جعل سقفه في هذا الشوكاني الصنعاني ابن حزم. ها
ويقول أبو محمد بن حزم في كتابه إحكام الأحكام،
أيوة،
قد أجمعنا على العمل بالكتاب والسنة، يعني معناه العمل بالكتاب والسنة.
طيب كويس قوي. وابن حزم جعل كتابا في الإجماع، ها؟ طيب وقال يا قال بأن منكر الإجماع كافر، يعني ابن حزم احتج بالإجماع وإجماع العلماء في القرون المفضلة ومنكره كافر، والشيخ يقول الإجماع ليس ملزم. إذن الشيخ خالف ابن حزم، الشيخ نفسه خالف ابن حزم، ما اتبع ابن حزم. الشيخ يقول الإجماع غير ملزم، يعني إذا المصنفات في الإجماع هذه ها ما فائدتها؟ غير ملزمة وفقط وليس حجة. إذا علم صرف الإجماع، وعلم حكم ابن حزم على منكر إجماع بالكفر إنه كافر، طالما ليس بحجة يبقى كافر. وابن حزم نفسه يخالف الإجماع، ابن حزم نفسه يخالف الإجماع، يعني لو ألزمناه بحكمه لكان كافرا، لو ألزمناه، ولكننا ما نلزمه بها. نعم.
ثم إنهم يقولون إن الإجماع لابد له من مستند، فنقول إن صح المستند فهو الحجة، وإن لم يصح المستند فليس بحجة، وليس الإجماع بحجة.
أشوف وابن حزم يقول لا هو حجة،
هذا الذي نعتقده.
والإجماع أعم من المستند، نعم له مستند لكن باتفاق على فهمه، وقد لا يكون المستند نصا مباشرا، قد يكون مجموعة نصوص. معاني اتفق عليها وأحكام اتفق عليها من مجموع النصوص. نعم.
هذا الذي نعتقده وندين الله به، وإن كان بعضهم يقول إنه لم يخالف في الإجماع إلا يبراهيم النظام، لكن إخواني في الله المعتبر. شوف
طيب تمام، قال بعضهم لم يخالف هذا النظام، جيد. الرد ها الرد،
لكن إخواني في الله المعتبر بالدليل وليس المعتبر بالبيان.
شوف ليس لا بل خالف في ذلك مالك، خالف في ذلك أحمد، خالف في ذلك فلان، خالف في ذلك علان. فهل الدليل غاب عن كل هؤلاء؟ المعتبر بالدليل، والمعتبر عند من قال بالإجماع ما هو؟ الدليل، وهم أسعد بالدليل. لذا أقول هذا قول باطل باطل. نعم طيب
انتهى كلام الشيخ.
ما
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نقد مراتب الإجماع، فهاتان قضي. قال فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد
العلم بعدم المنازع، نعم،
فقد قفى ما ليس له به علم.
نعم.
وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام
لا أحمد. قبلها بسطرين، هات قبلها بسطرين. هاتان قضيتان بعد كلمة
فهاتان قضيتان لابد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع. فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفى ما ليس له به علم. وهؤلاء الذين أنكر طيب عليهم
قبلها
الإمام أحمد.
قبلها من جنس الكتاب، هذه إجماعات تتبع من جنس ما في الكتاب. نعم.
قال وقد ذكر رحمه الله تعالى إجماعات من هذا الجنس في هذا الكتاب، ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف انتقاضها، فإن هذا يزيد على ما ذكرناه، مع أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعا، وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك على غيره واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه يظهر فيما ذكره في الإجماعات نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع، وسبب ذلك دعوى الإحاطة.
شوف دعوى الإحاطة ما
دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به
اللي هو عدم العلم بالمنازع،
ودعوى
العلم بعدم المنازع. نعم.
ودعوى أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره.
تمام. الإحاطي انتبه دعوى الإجماع. إذن ماذا ابن حزم في الإجماع؟ رده لا قبول، بس حده عنده ماذا؟ إجماع إحاطي، العلم اليقين بعدم المخالف. ها فقال شيخ الإسلام وهذا الدعاء إيه الدعاء في الأمور الخفية هذا؟
قال فهاتان قضيتان لابد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع. فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفى ما ليس له به علم، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد.
تمام. اللي هو بقى اللي أنكر عليهم أحمد اللي هو إيه؟ الإجماع الإحاطي. نعم.
وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل.
تمام
انتهى.
فهذا رد على ابن حزم ورد على الشيخ مقبل. نعم. نعم. عندي الشيخ الإجماع والقياس. طيب أكمل.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى فالحاصل
يعني خرجنا عن لكن مسألة مهمة يعني، وإن كان ذكرناها من قبل لكن يعني حينما تأتي مناسبات مثل هذه نؤكد عليها، لازم نحافظ على التركة، فنحاول يعني كل ما تأتي المناسبة نؤكد هذه المعاني نصحا لأنفسنا ولإخواننا، وهذا يعني الواجب علينا تجاه زلات العلماء. نعم علماء على السنة مثل الشيخ مقبل وكذا وينشرون السنة ويحرصون عليها، لكن ليس عن هذا أنه معصوم. والشيخ يقول علينا بالدليل، لما قالوا لنا بأنه ما خالف في ذلك إلا النظام، ونقول يا إخوان عليكم بالدليل، ونرد على الشيخ بأنه علينا بالدليل، والدليل بفهم السلف، أما الدليل فالآيات والأحاديث في حجة الإجماع والقياس. وأما فهم الدليل فما عليه الأمة كلها. والشيخ ما قال بأن أحدا من الأمة قال بقوله في المتقدمين والسابقين، إنما ذكر كلاما للصنعاني مردود لم يسبقه لي أحد، وكلام لابن حزم يخالفه ابن حزم، فهو يبين أن ابن حزم يرى الكتاب والسنة، لكن ابن حزم يستدل بالإجماع وله كتاب كما قلنا في الإجماع. إذن الشيخ نفسه يخالف ابن حزم، هل أخذ بكلام ابن حزم الذي جعل منكر الإجماع كافرا والشيخ لا يراه ملزما؟ نعم. قال فالحاصل الشيخ ابن عثيمين يقول نعم.
أسئلة.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول هل صحيح أن ابن حزم قال بالخروج على الأئمة الجائرين، لأن كثيرا ممن قال بالخروج يستدل بكلامه؟
آه طبعا صحيح يا حسام، قال بهذا في الفصل. نعم كلام باطل، قال كلاما باطلا وصار هو المادة التي جمعت للحزبيين ثم بكلام ابن حزم. نعم كلامه باطل. نعم
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم. السؤال ورد من حامول من الأخ فاروق، يقول ما موقف الطالب من الأخذ عن ابن حزم؟ فمن أهل العلم من اعتبره مذهبا من المذاهب الفقهية، وهل يفرق بين عقيدته وفقهه؟
أقول لك يا أخ فاروق ويا أخ أحمد ويا أخ إبراهيم ويا أخ حسن ويا أخ علي ويا أخ محمد، يا جماعة اتركوا القراءة لابن حزم حتى يقوى عود الإنسان ويقوى على تتبع هذا، لأن ابن حزم أخاذ للقلوب بما يظهره من تعظيم الآثار. أنصحكم ألا تفتح، وليس عند ابن حزم مسألة تألق، اطمئنوا ليس عند ابن حزم مسألة تألق فيها إلا وهي موجودة الحمد لله عند العلماء، لكن عند العلماء الأمان. وهذا لا يعني أن ابن حزم ليس له مسائل كما قال شيخ الإسلام جيد فيها، لكن أنا أقول الأولويات والترتيب لا تبدأ بابن حزم حتى يستوي عودك، اجعل ابن حزم في آخر الركب حتى يستوي عودك. أما مسألة المذهب أهل الظاهر وأنه من المذاهب وأنه إحنا ما عندنا المذاهب هذه إلا مذاهب العلماء الحمد لله ومسائل العلماء. وأما مذهب أهل الظاهر وخلافه فما وافقوا فيه الحق قبل، وما لم يوفقوا في الحق يرد. أما أن نقول ادرسوا مذهب أهل الظاهر ادرسوا مذهب كذا، لا يمكن نقول ادرسوا مذهب أهل الظاهر، لأنه قائم على غير أصول أهل السنة والجماعة. إنما مذهب أحمد، مذهب ابن مذهب مالك، مذهب كذا، هذه مذاهب العلماء قرأوا فيها وقالوا بأن الكتب صنفت في هذا، ولكن الدراسة شيء والتعصب والإلزام شيء آخر، فلا يلزم أحد بمذهب من المذاهب إلا إذا كان هذا المذهب موافقا للدليل. إنما مذهب أهل الظاهر كذا نفسهم مختلفون مضطربون، ابن حزم يخالف داود في أشياء وفي مسائل وفي تقعيدات، فكلهم مضطربون، فهذا مذهب منبوذ يبقى أفرادهم فيما يقررون فيه الحق في مسائل فالحق مقبول، لكن كيف تصل إلى هذا الحق ضمن مسائل خالفوا فيها الحق وخرج بها عن إجماع المسلمين إلا إذا كنت صاحب علم قوي حصيف. فالحقيقة ما أنصح، ما أنصحك يا فاروق تقرأ ابن حزم، ما أنصحك يا أحمد تقرأ ابن حزم، ما أنصحك يا محمد تقرأ ابن حزم، ما أنصحك يا حبيبي اقرأ في الكتب التي هي العلماء المسلمين الذين صاروا على قاعدة الحق المجمع عليه، كتاب سنة إجماع قياس وهكذا. أما مذهب ابن حزم الذي لا يبالي ولو حتى من سادات الأمة، شوف أمثلة يعني ذكرت لك، ما عند تعظيم لما عليه الأمة، عند تعظيم فقط لما يقوله النص، كما قال شيخ الإسلام يعظم النصوص ويعظم السنن ويعظم كذا، لكن بفهم من يا فاروق؟ فهم من؟ ولهذا يفتح كتاب المحلى تجد أشياء عجيبة، يعني يخرج ولا يبالي، ولا يبالي أصلا، ما يبالي إلا إذا كان القول الذي يذهب إليه ذهب إليه صحابة وذهب كذا، تجده يأتي بالصحابة ويأتي بالتابعين ويأتي بكذا وكذا. أما إذا خالف هؤلاء اجتهاده قدم اجتهاد على أنه النص، ففيه اضطراب وعدم وضع قوالب نسير عليها بانضباط كما وضع العلماء. تأخذ من ابن حزم القواعد، أي قواعد تأخذ من ابن حزم في طريقة الاستدلال وطريقة التعاون مع العلماء، كما يقول ابن كثير كان له ما كان في الطعن في الأئمة وكذا مما أورث حقدا عليه، يعني حنقا. فكيف أتزن أنا في استدلال وقاعدة تعلمي حينما أخذ وأنا أخذ منه، أنا أخذ من أئمتي، أخذ من علمائي، أخذ ما علي الأمة، ما علي الأمة. يعني الإنسان لو عند عالم ينكر إجماعا استدلال بهذا ولا قياسا يناقش، ما يترك هذا الأمر، يناقش قم حججا على فين كلام العلماء، نقول الدليل، والدليل هذا ما أحد سبقنا إليه هذا الدليل، لا، اتباع سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين يتبع. فلهذا نقول خلاصة البحث هذا، خلاصة هذا البحث، ما نقرأ لابن حزم ولا لأهل الظاهر إلا من أراد يحقق مسائل في المتقدم الذي استوى عوده في العلم وكذا، فإذا أراد أن يحقق مسائل في نسبتها في كذا ما في إشكالية. لكن الحمد لله كتب المسلمين كثيرة، عندنا الأوسط لابن المنذر، وعندنا الاستذكار وابن عبد البر، وعندنا التمهيد، وعندنا من المتأخرين المغني، وعندنا الحمد لله كتب حوت مذاهب الأئمة المعتبرين وأدلة الأئمة الذين لهم قاعدة واحدة، كتاب سنة إجماع قياس اعتبار بأقوال صحابة بشرطها، هذا الذي يسير عليه الأئمة. والإنسان يبتعد عن الشذوذات، ولسنا يا إخواني بالحصيفين، إنما قد يستهوينا مثل هذا الأخذ. حين أنا أقول لكم هذا الكلام، أنا يعني في مسألة كورونا والصراف البيوت واحد يقول يعني بينتقد علينا نحن بنقول ابن حزم القياس، ابن حزم يكفي أنه ينكر القياس وكذا، يقول لك إيه يعني لو أنكر القياس إيه الإشكالية؟ هذا من الطلاب الذين يجلسون حولهم خمسة ستة. فلا بد الإنسان يحترم نفسه ويعرف قدره. تعرفوا أنا لما بقول هذا ابن حزم وهو الأخير ينتقدون علينا أخوان، بيعتبروا نحن لسه في كيجيوان، إنما هم بلغوا الرتبة، بلغوا الرتبة التي بها ردوا ماذا؟ ردوا بها سبيل المؤمنين في الاحتجاج بالإجماع والقياس وكذا. فالشاهد بارك الله فيكم أن الإنسان يعرف قدره. هل أحصيت؟ هل تبحرت فيما عليه الأمة وعلماء الأمصار أصحاب القواعد المتينة الرصينة؟ هل أحصيت هذا؟ لا. إذن عليك بسبيلهم، واقرأ لهم بارك الله فيك، اقرأ لهم، لكن ما أنصح، ناهيك عن تخبط في العقيدة وعدم تقرير مذهب السلف في سائر المسائل. نعم.
قال العلامة الوثيمين رحمه الله تعالى: فالحاصل أنه لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل لعلل منها. الأولى،
وأنا مثل هذه المسائل يا أخوان الحمد لله أنا ما أناقشكم مناقشة اللي جالس تحت بير السلم، أو يعني مناقشة واحد يضفي عقله على إخواني أو يريد أن يقنعهم بكذا. أنا أشوف كل شيء أقول هات كلام، هذا الحمد لله يعني أكاد أكون الحمد لله أحفظه يعني بـ 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 بالمعنى يعني أضبطه، لكن أريد ألفاظ العلماء. ابن حزم هات يا ابن من كثير، هات ابن تيمية، طب نقد المراتب هات كذا، كلام الشيخ مقبل سدلال ابن حزم، هات ابن حزم يرضع الشيخ مقبل نفسه، كلام واضح يعني يمشي واحدة واحدة يا أخوان. هذا ابن الشيخ يقول قال ابن حزم، طيب نجيب ابن حزم نفسه يرد على الشيخ نفسه، رد على الشيخ مقبل، ابن حزم يرد على الشيخ مقبل. ابن حزم ما قال إن الإجماع ليس بحجة، إجماع حجة لكن ما حده هذا. نعم، فالحمد لله أنت لا تستطيع أن تنسب لي شيئا، لا تستطيع أن تنسب لي شيئا، ما تستطيع، وأنا حذر يعني قدر المستطاع من هذا، ما ينسب لي شيء. هات كلام العلماء، افتح يا ابن، هات كلام ابن سمية، هات كلام أحمد، هات كلام المغني، هات كلام ابن عبد البر، هات كلام العلماء، خصوصا في المسائل الايه المحورية هذه التي يترتب عليها توجهك. أنا أخاف هذه المسائل، أخاف فيها يا أخوان، مسائل التوجه أخاف فيها، وأسأل الله أن ألقاه ولا شذوذ لي في هذا، إنما توفقني مسألة بقى فرعية أو تخلفني في ترجيح فقهي هذه ما فيش مشكلة فيها. ها؟ أنا لا بقى بالعالم، ولا يقال لا تخرج عن كلام مالك، لا احنا مالك ولا احنا حتى، لكن حسبي أضبط لك التوجه. أنا يا أخواني هذا حسبي، أخاف عليك يا أخواني، يا أخواني لسه والله سبحان الله بعض الناس، احنا امس اتصل احد الاخوه وقال لي مثلا بعض الناس نصحته كثيرا الا يدخل على مواقع الاخوان ومواقع كذا ويأبوا، حتى وصل الامر الى الان ايه يردد كلامهم وتبنى كلامهم. فانا اخشى شذوذات البعض لم ياخذ بالتوجه. عندك توجه عام عولج فيك مئات المرات، إياك وهذه المواقع، إياك والاستماع لأهل البدع، إياك، حتى وقعت في شراكب. فلا تلومن إلى نفسك، ولو علم الله فيك خيرا لانتفعت. فأنا ما أريد يجي الواحد يروح لمملكة ويجي لي مذهبي ينشر مذهبية، ولا واحد يعتز بنفسه يعني لما صار عنده بعض العلم في الفقه أو شيء يصعب لك الأمر، يعني كأن خلاص أنت أدرس الباب ده في 5 سنين في 10 سنين، ده الباب ده يحتاج درس 10 سنين. يا عم براحة علينا شوي، أنت من أولها كده يعني خدنا براحة كده علينا سيدي، درسنا 10 سنين بس، ادينا يعني مفتاح باب، وبعدين انقلنا سيدي إلى الصالة، وبعدين خدنا الغرفة النوم، وبعدين خدنا الله يكرمك يعني الدور الثاني والثالث. ما تعقدناش يعني، انت حضرتك بقى مين بقى ان شاء الله؟ ابن عبد البر يعني، ولا انت ابن المنذر؟ انت بتخوفونا ليه كده يا جماعة؟ ألا وما لو تصدرتم؟ ألا وما لو بيت شيخ يا ابن؟ يا ابن ده انت لسه في أوضة النوم يعني، ما انت متطلع لنا كده حاجات يعني. انا خلي بالك كل ده الباب ده في 5 سنين والباب ده في 10 سنين، اصلا ما انتش واخد بالك. مش واخد باله ايه يعني؟ مش فاهم انا. خلاص يا عم هنمزق الكتب الصغيره الفروع لابن عبد الهادي ومنهج السلكين، مزقوا يا اخواني المؤخر المختصرات الكلام ده كله يعني. ما لا لا لا، تعالوا بقى ان باب 10 سنين وباب 15 سنه، واحد تاني حسبه يا جماعه انتوا مش فاهمين خالص، ده احنا عندنا العلماء الاكبر، شوف طريقه المتقدمين في الجرح والتعديل. يا عم الله يهديكم، بس علمونا كده بالراحه يا سيدي، احنا على قد حال شويه شويه. انتوا كل واحد عرف مساله عاوز يحط نفسه في الاكابر، وبعدين بيبص من برج عالي، ده والله ولا جبل المقطم يا اخوان، لا ده من السماء السبعه، ده بينظر يعني تحت كده كانه ما يرى احدا يعني. امال انت لو صدرت تبقى ايه؟ وما لو تصدرت هيبقى ايه؟ لو انت تصدرت وقعدت وجبت لك كاميرا ب 500 جنيه، وما تبقى ايه؟ من اولها، ده انت لسه ما اشتريتش الكاميرا ب 500 جنيه. يا ابن الله ينجحك، واحدة واحدة، وامشي مع العلماء، وصدر لنا كلام العلماء، وحطوا لنا هذا. قلت يلزمنا مذهب، هات يا ابن كلام العلماء في يلزمنا مذهب. هات يا حبيبي، كلام العلماء ان يلزمنا مذهب. نتقيد به، لا نخرج عليه. بشرط ان يكون هذا كلام صاحب المذهب. هذا تشبع بما لم يعطى وإعجاب بالنفس ولو ما أدركه صاحبه. لهذا أنا أخاف من التوجهات هذه، أنا أخاف من هذه التوجهات، أن يتكون عندك توجه تضر به نفسك وتضر به إخوانك، هذه المشكلة. أما مفردات مسائل هذه مستقل منها ومستكثر، وقد يعلم الطالب مسألة ما يعلمها شيخه ولا شيخ شيخه، ما في مشكلة. المهم أننا فين؟ ضمن التوجه العام لعلماء الأمة. عندي كتاب وسنة بفهم العلماء، فهم العلماء، وليس إن ولم يسبقني هذا مقتضى الدليل، يعني الدليل خفي على كل علماء الأمة وعرفت أنا. أنت عندك إشكالية ناضج فيها العلماء، عندك إشكالية في فهم كلام العلماء نزيلها. أحمد يرى إن ما ادعى الإجماع فقط كذب، ماشي أحمد استدل بإجماع، طب استدل بإجماع أصحابه فقط؟ لا، أعد الإجماع الصحاب. إذن على أي محمل نحمل عبارة أحمد هات يا ابن كلام العلماء؟ مش محمل بقى هشام كمان، يمكن هشام مش فاهم، هات محمل كلام العلماء. العلماء فسروا عبارة أحمد إيه؟ تفسيرات عديدة كلها تعود إلى ماذا؟ إلى ما لا يتنافى مع حجية الإجماع، لكن الكلام يكون في المناط اللي هنسميه إجماعا. طب الحجة اللي استدل بها العلماء، طريقة العلماء في الاستدلال بالإجماع، أي إجماع؟ إحاطي ولا عدم العلم بالمنازع؟ ننقر كلام العلماء ونمشي وراء العلماء. تباتم إخواني بارك الله فيكم، يبقى توجه عام في عقيدة ودراسة كتبها، في فقه ودراسة كتبه، في حديث ودراسة كتبه، هذا يا إخواني اللي احنا نركز عليه. بعض الناس اليوم أيضا يجلس يقول العلماء وطريقة العلماء وكان علماءنا زمان وكان علماءنا كذا، ولا ترى هذا في العلماء، ما ترى أحد صرح بهذا. لأن كلمة طريقة العلماء يعني عادة العلماء، وإلا فقد يكون هناك طريقة لبعض العلماء يراها يجتهد فيها، ولكن هي طريقة الخاصة. أنا الآن نقلت لكم يوما ما أن طريقة العلماء ألا تقلب الكتاب مثلا بصوت أو مثلا أو كذا، مما رأينا مثلا في بعض مشايخنا، ولا أقول لك طريقة العلماء أن تجلس متربعا مثلا تمد رجليك، ما أدري، أو طريقة العلماء أن يجلس إنسان يمد رجليه. كلمة طريقة علماء صارت عادة مستقرة لهم، صارت مسلكا عاما. إنما بعض علماء نقول كان الشيخ يقول كذا وكذا. فلا بد من مراعاة هذا الأمر، لا بد من مراعاته. فأنت بين من يخرج عن طريق العلماء وبين من يضيف إلى العلماء طرقا لم يستدل عليه. ما قال طريقة العلماء ها ذكر فلان ذكر علان ذكر كذا 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 إلى آخره، أن هذه الطريقة تقتضي كذا. زي من يقول بطريقة العلماء عدم التسمية، طب هات العالم واحد يقول عدم التسمية البدع كتقعيد، هذا مثال بسيط جدا. بعض الناس يقول طريقة العلماء أنه عدم التسمية وكان شيخنا الشيخ العثيمين يقول كذا وكان شيخنا، طب أنا عايز كلام الشيخ العثيمين نفسه في التسمية وعدم التسمية، مش دي طريقة علماء؟ طريقة العلماء مبناها على ماذا؟ إما مبناها على دليل، وإما مبناها على واقع علماء يصبح هذا منهجا في الأم. طيب طريقة العثيمين عدم التسمية، هات كلام العثيمين في التسمية وعدمها. تباتم إخواني، أرجو إن يعني تقفوا عند هذا، وأنا والله أقبل نصحي في هذا. إذا كان أحد يرى أن الكلام هذا ليس عليه دليل، أنا ما في إشكال، ناقشني في مسألة الإجماع، ناقشني في مسألة القياس، ناقشني في أي مسألة، أقولها لكم هذا توجه عام لأهل العلم، وهذه طريقة ينبغي أن نحذوها، ما في إشكال، أنا أقبل النصح الحمد لله. لكن أنا أخاف يا أخوان أن الأخ يكون الحمد لله فيه خير وفيه كذا، ولكن ما إن يعني يزداد من العلم شيئا حتى يعجب بنفسه ثم ينحو منحى خاص فتراه بعد ذلك ينكر ما كان يعرف أو يعرف ما كان ينكر. إلي يقول لك من ابن عبد البر والأوسط وكذا إلى ماذا؟ إلى الدرك الأسفل، إلى علماء الأشاعرة وعلماء الصوفية. ألا فين راح ابن عبد البر طيب والمتقدمون طيب؟ فين راحوا؟ فين راحوا؟ ومن إنكار على أهل البدع والأهواء إلى ماذا؟ إلى إن هذه الطريقة مضيعة للوقت، وإذا غير سبيل المؤمنين، جرح وتعديل جرح وتعديل، وإن ما يجرح إلى العلماء. منين القاعدة دي إن يجرح إلى العلماء بإطلاق؟ خلاص، إذا لا ننكر نحن في بلدنا، لسنا علماء ولا أهل الجزائر ينكرون، ما ليس علماء. من هم العلماء في الجزائر؟ في تونس، في ليبيا، في كذا، في قدر الفوزان، لأن هذا هو العالم عندي، في قدر الحلال، لأن هذا هو العالم عندي. إذا نقول إخواننا السلفيين في كل مكان، ما يجوز لكم إنكار ولا جرح وتعديل، أترك الصوفي وأترك الأشعري وأترك كذا وكذا وكذا، من الذي علمك هذا؟ ولهذا أكثر هؤلاء أنهم أزمات نفسية، أزمات، إما بصف حسابات مع بعض الناس فينظر المنهج الذي يظهره فيخالفه ويدعي أن هذا منهج سلف وعلماء وكذا، أو معجب بنفسه يريد طريقة الناس تتبعوا عليها، أو غير ذلك من هذه الأشياء. هذا أنا أخشى وأخاف، خليك في التوجه العام، خليك على الطريق، امشي في الطريق، ثم حاول أن تزداد فيه علما شيئا بعد شيء، لكن لا تشذ. أنا الآن أتبنى، ما في قياس، ما في إجماع، من أنا؟ من أنا؟ ثم إن أتبع علمائي في هذا ليس بسذاجة، أعرف منهج علمائي، أعرف أدلة علمائي، أعرف كيف أرد على من ينكر هذا من كلام العلماء، ومن كلامي، من كلام العلماء. فهذا توجه عام. أنا لا أتي في قضاء الاعتقاد خروج ما خروج، أنا ما فتحت لكم كتب تاريخ، يمكن ولا مرة أمسكت لكم بكتاب البداية والنهاية، ولا مرة أمسكت لكم بتاريخ الإسلام وكذا، ولا مرة ما أفتح هذه الكتب. هذه قضايا اعتقاد، أرجع إلى الأصول، أرجع إلى الأصول. أصول ماذا؟ دواوين السنة، وهذه التي تجعل لكم قدرا وهيبة، وإلا لو ارتمينا في كتب التاريخ والوقائع سوف تخرج منها بشبهات تؤثر على قلبك ومنهجك. لا، احنا مسائل اعتقاد مباشرة عرفت طريقي. ايه الطريق؟ كتب السلف، هذه الطريق. يبقى الانسان يدرس بمنهجه. انا ادرس السفرنية، طب فيها يا شيخ بعض ملاحظات، على ما يا شيخ تدرس هذه؟ هات الكتب الصافية. اقول لك عندك مئات الكتب الصافية أخذها اللي ما فيها ولا ملحظ. ثم هذه أنا أقرر لكم بها منهجا عمليا، الطحاوية السفرية أعمد إلى هذا. أنا نشرح الوسطية ونشرح الحموية ونشرح لماذا يعني الطحاوية، هذه كتب تغني عن الطحاوية، لكن لابد يتأصل فيك أن مثل هذه الكتب التي شرحها علماؤك وتناولوها ونبعوا على بعض الخير، ينبغي ألا تأتي يوما ما وتقول احرقوا هذه الكتب. لا، أعمق فيك أن هذه الكتب ينتفع وكما انتفع بها علماؤك، مع التنبيه على هذا. إذن أقرر هذا فيك وأربيك على هذا، يبقى لها مقصد تربوي، حتى لو أن فيها بعض الملاحظات. كيف نتعامل مع أمثال هؤلاء؟ منهج، كيف أتعامل مع أمثال هؤلاء؟ كيف أتعامل مع ابن حزم؟ أربطك، هات كلام من تيمية، هات كلام من كثير، هات كلام العلماء، حتى لا تأتي يوما ما إما أن تأخذ هذه الكتب فتجعلها إمامك ككتاب المحلى وكذا، وإما أن تأتي يوما ما فتأمر طلابك أنت صدرت يوما بحرق هذه الكتب. فتسير على ماذا؟ على ما صار عليه العلماء. أنت تقرأ شرح من الآن؟ العلامة العثيمين. ها؟ ليه؟ على ماذا؟ على عقيدة السفرني. قرأت شرح من؟ العلامة الفوزان. على ماذا؟ على الطحاوي. قرأت شرح تعليقات من؟ العلامة الألباني. على ماذا؟ على الطحاوي. قرأت شرح العلماء على ماذا؟ على الأربعين النووية. مقصد دي رسائل. الطالب الذكي ما يحتاج أن شيخ يصرح له بسر المهنة كما يقال، لكن من تمام النصح حتى لا يبقي شبهة ولا توقعا أن يقول السر هو كذا، فيخبر بالسر ليصبح السر إيه؟ علنا. من ناحية إن كان هذا العلن في خطأ يقبل النصح من إخوانه، وإن كان صواب يبقى الطريق واضح، يبقى هذا الطريق واضح. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: فالحاصل أنه لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل لعلل، منها الأولى تناقض العقلاء فيما بينهم فيما يثبت وما ينفى، والثانية أن نقول لو حكمنا العقل في هذا لكان مقتضى ذلك أن نرجع إلى المنقول، لأن صفات الله عز وجل من باب الخبر المحض الذي يعتمد فيها على النقل المحض.
نعم.
والثالثة أن العقول لا يمكنها إدراك ما يجب لله ويمتنع ما يجوز على سبيل التفصيل، أما على سبيل الإجمال فيمكن إدراكه، وذلك بأن الله موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، لكن على سبيل التفصيل لا يمكن.
نعم.
والرابعة أنه يمتنع عقلا أن تتحدث عن شخص تجهل حقيقة صفاته، فكيف تتحدث عن الخالق الذي لا مثيل له. والخامسة أن الذين رجعوا إلى العقول في هذا ارتكبوا محذورين، أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون وينفون عن الله ما قاله عن نفسه، وهؤلاء ارتكبوا محظورا عظيما بحجة أن العقل يمنع هذا على الله، أو بحجة أن العقل يوجب على الله هذا الشيء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا نرد ذاك بالعقول.
نعم.
وقوله لقول مفتر، اللام هنا للتعليل أي من أجل قول مفتر، والمفتري هو الكاذب.
نعم.
وقوله مفتر به جهول أي كاذب به جهول، ويجوز
مفتر به جهول أي كاذب به جهول. نعم.
ويجوز أن نجعل به متعلقا بجهول أي جهول به، وإنما قال المؤلف رحمه الله مفتر وجهول لأن من خالف النص وقال إن المراد به كذا فهو إما كاذب وإما جاهل. نعم. إما كاذب إن تعمد مخالفة النص وهو يعلم أن النص يدل على كذا ولكن قال نرجع إلى كذا، وإما جهول إذا كان لا يدري أنه خالف النص. نعم. فالذين خالفوا النصوص في هذا الباب لا يخرجون عن أحد هذين الوصفين، إما الكذب إن علموا أن النص يدل على خلاف قولهم ولكن ارتكبوا خلافه عن عمد، وإما الجهل إن ارتكبوا خلاف النص من غير عمد.
نعم. هذا معنى قول رحمه الله: ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، لأن هذا هو المفتر الجاهل الذي يرد النصوص بالعقل لأنه يحاكم النصوص إلى العقل. طيب، نقف عند فعقد دون الإثبات، نقف هنا ونكتفي بهذا القدر، ونذكر إخواننا إن شاء الله بدرس الأكاديمية بعد العشاء 7:30. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.